والأربعون في الأحكام للحافظ ابن عبد القوي رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، لما تكلم عن المواقيت تكلم عن مسألة هنا تتعلق بالصلاة من جهة إدراك الصلاة في الوقت أداء أم قضاء. فقال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والمعنى من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدرك الصلاة أداء. فلو أنه صلى الصبح فأدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة أداء، فتكون الصلاة أداء، أو ما نسميها نحن صلاة الفريضة، حاضر، حاضر يعني في الوقت. أما إذا كبر فخرج الوقت فإنه لا يكون مدركا للصلاة. طيب، وبما تدرك الركعة؟ تدرك الركعة عند الجماهير، تدرك الركعة بإدراك الركوع، فلو أدركها في الفاتحة يبقى أدرك الركعة، لو أدركها في الركوع يبقى أدرك الركعة، أما بعد رفع من الركوع يكون قد خرج من الركعة. ومن أهل العلم من قال: بل تدرك الركعة بفاتحة الكتاب، وإلى هذا مال البخاري رحمه الله. ولهذا إذا أدركت الإمام راكعا فقد فتتك الركعة على قول جماعة من أهل العلم، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن الركعة تدرك بالركوع، لحديث أبي بكر رضي الله عنه لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما زادك الله حرصا ولا تعود. هذا بالنسبة لإدراك الوقت، يبقى من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدرك الوقت. ومثله الجمعة، لو أدركت الإمام، لو أدركت معه ركعة أضفت إليها أخرى، إنما لو فتتك الجمعة فلم تدرك ركعة، أدركت الإمام في يوم الجمعة بعد الرفع من الركوع الثاني فركعة الثانية، بهذا فتتك الركعة، ولهذا تنوي ظهرا وتأتي بصلاة الظهر أربع ركعات. طيب، تبقى مسألة متعلقة بهذا وهي الجماعة، هل الجماعة كالوقت تدرك أيضا بركعة أم تدرك بأي جزء مع الإمام؟ من أهل العلم من قال بأن الجماعة لا تدرك أيضا إلا بالركعة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهذا في الجماعة أيضا، يعني لو أن المأموم أدرك ركعة مع الإمام يبقى أدرك ثواب الجماعة وإلا فلا. وعليه فبعض العلم يرى أنك لو دخلت الصلاة والإمام يصلي جماعة وأدركت في التشهد الأخير ومعك أناس لا تدخل مع الإمام، ولكن انتظر حتى يفرغ الإمام وأنشئ جماعة أخرى. والصحيح أن الجماعة تدرك بأي جزء، لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وجاء عند بعض أصحاب السنن ما هو أعظم من ذلك، وهو أن الإنسان إذا أتى المسجد فوجد أهل المسجد قد صلوا الصلاة فصلى وحده تكتب له الجماعة، فما بالك لو أنه أدرك جزءا من الصلاة، وبالتالي إذا دخل إلى المسجد في التشهد الأخير ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فما أدركتم فصلوا. هذا عام، كيف أقف حتى يفرغ الإمام من الصلاة وأدخل في جماعة جديدة؟ والنبي يقول: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فليس عندنا دليل يقول بأنك تنتظر والإمام يصلي، وإنما أدخل مع الإمام على أي حال كان له وتكتب لك الجماعة إن شاء الله تعالى. لكن لا شك أن أجر من أدرك ركعة ليس كأجر من أدرك ركعتين ثلاثة أربع ركعات خمس ركعات، الأمر يختلف في هذا. نعم. نعم. ما فهمت السؤال. دي مسألة تانية بقى، مسألة تكبيرة الإحرام. يعني من كيف يعد أنك درجة تكبيرة الإحرام؟ منهم من قال تكبيرة الإحرام وأنت خلف الإمام، ومنهم من قال ما لم يركع الإمام فيكتب لك أجر من أدرك الإمام، من أدرك تكبيرة الإحرام. طالما الإمام ما ركع فأنت تكون بذلك أدركت تكبيرة الإحرام. نعم نعم. أي تفضل. وانت بتنتظر ليه اكتر من بتنتظر ليه يعني اكتر من 3 دقايق تنتظر ليه؟ ايوه انت بتؤخر صلاه المغرب ليه؟ دي مصالح ومفاسد. يعني ازاي؟ ما ايه قبل ايه؟ لا، من الذي قال الحديث هذا صحيح؟ أيوة. ما معنى تشبك النجوم؟ يعني شوف شرحه. ما معنى تشبك النجوم؟ السنة في المغرب أنه يبكر بها الإمام، فقد كان يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفون، وأن الواحد يبصر موضع نبله. فالسنة في المغرب أن نقيمها، كانوا يبتدرون السواري بركعتين ثم بعد ذلك يصلون المغرب، يصلون المغرب. إنما واحد يؤخر الصلاة حتى يحدث فتنة بين الناس. ثم إن مسألة إقامة الصلاة الوقت هذا يتحدد، ما في وقت محدد في الشريعة أن لا بد تقيم. عندنا مواقيت دخول الصلاة، لكن مسألة الإقامة على حسب جماعة المسجد. ولهذا جاء في الحديث في صلاة العشاء كان النبي إذا رأوا اجتمعوا أقام، وإذا رأوا تأخروا تأخر. فالإنسان يكون حسب جماعة المسجد، حسب جماعة المسجد. فلو إن مثلا في شيخ هيدرس ويتأخر 10 دقائق ويعلم أن الناس راضون ما في مشكلة، لكن لو أن الناس هيحدث فتنة فإنه يقيم الصلاة في وقتها المعتاد. المهم سؤال خارج الموضوع. نعم نعم. قرأت اشتباك النجوم عندك؟ ها قال إيه؟ نعم. فالذي يظهر أن هذا إلى وقت العشاء أو قرب العشاء. شوف اشتباك النجوم. نعم. إلى بداية الوقت، نهاية الوقت يبتد إلى بداية الوقت. يعني نهاية الوقت الأولى بيبتد إلى بداية الوقت الثانية اللي بعده. يبقى نهاية وقت الظهر إلى ابتداء العصر، وقت العصر إلى ابتداء المغرب، وهكذا. أي قضاء؟ قضاء إيه؟ نقول إن أدركت ركعة من الصلاة قبل ما يخرج وقتها فقد أدركت الصلاة. لكن لو أنت كبرت خارج الوقت يبقى خلاص خرج الصلاة. لو أنت كبرت ودخل الوقت في قراءة الفاتحة يبقى أنت لم تدرك الصلاة. نعم اقرأ. نعم اقرأ. نعم. قال
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فقد اختلف العلماء في تأويله، فمنهم من حمله على كراهة التنفل قبل المغرب حتى تصلى، وهو قول من كره ذلك من العلماء. وقال قوله لا صلاة بعدها إنما هو نهي عن التنفل بعد العصر، فيستمر النهي حتى تصلى المغرب، فإذا فرغ منها حينئذ جاز التنفل، وحينئذ تطلع النجوم غالبا. ومنهم من قال إنما أراد أن النهي يزول بغروب الشمس، وإنما علقه بطلوع الشاهد لأنه مظنة له، والحكم يتعلق بالغروب نفسه. ومنهم من زعم أن الشاهد نجم خفي يراه من كان حديد البصر بمجرد غروب الشمس، فرؤيته علامة لغروبها. وزعم بعضهم أن المراد بالشاهد الليل وفيه بعد، وقد أجمع العلماء على أن تعجيل وزعم بعضهم أن المراد بالشاهد الليل وفيه بعد.
أي شاهد؟ نريد اشتباك النجوم.
نعم،
اشتباك.
وعلق على هذا الحديث بعده، لا تعليق على هذا الحديث يعني. ثم قال وقد أجمع العلماء على أن تعجيل المغرب في أول وقتها أفضل، ولا خلاف في ذلك مع الصحو في الحضر إلا ما روي عن عمر كما تقدم، وروي عنه خلافه من وجوه. هذا شفنا بعد حديث تشابك النجوم.
نعم.
وقال يعني بحديث تشابك النجوم، قال خرج الإمام أحمد وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه، وقد خولف ابن إسحاق في إسناده، فرواه حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران عن أبي أيوب قال كنا نصلي المغرب حين تجب الشمس، وراه ابن لهيعة عن يزيد ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو زرع حديث حيوة أصح.
نعم. من؟
قال ابن الأثير أي تظهر جميعا ويختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها، وهو كناية عن الظلام، والحديث يدل على قال ابن الأثير أي تظهر جميعا ويختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها، وهو كناية عن الظلام، والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة المغرب وكراهة تأخيرها إلى اشتباك النجوم. وقد عكست الروافض القضية فجعلت تأخير المغرب إلى اشتباك النجوم مستحبا، والحديث يرده.
نعم، لفظ الحديث
إلى أن تشتبك النجوم. قال ابن الأثير
لفظ الحديث
قال لما قدم علينا أبو أيوب غازيا،
لا لفظ المرفوع، بس المرفوع،
فقال صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير، أو قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم.
نعم، فقال تشتبك النجوم.
قال ابن الأثير أي تظهر جميعا ويختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها، وهو كناية عن الظلام، والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة المغرب وكراهة تأخيرها.
نعم،
إلى اشتباك النجوم.
نعم،
وقد عكست الرواية
يصليها في أول وقت قبل انتشار النجوم وتشابكها وظهورها الذي يكون في الظلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله الحديث 16 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد،
يستفتح الصلاة بالتكبير فيقول الله أكبر، فيدخل بالصلاة في الصلاة بالتكبير، وهذه تكبيرة الإحرام وهي ركن في الصلاة ولا يجزئ غيرها، فلو دخلت بي الله أجل، الله أعظم، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، بأي ذكر آخر لم يجزئ، لابد أن تقول الله أكبر. نعم.
والقراءة بالحمد لله رب العالمين،
أي يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني سورة الفاتحة، وليس في هذا إسقاط للبسملة، ولكن يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني يقرأ الفاتحة قبل السورة، فيقرأ بالحمد لله رب العالمين، ثم إنه يأتي بالبسملة التي هي آية منفصلة ليست من سورة الفاتحة ولا من غيرها، إنما آية منفصلة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سورة آل عمران، هذه البسملة آية منفصلة، دي آية منفصلة يؤتى بها الفصل بين السور إلا سورة التوبة، ولهذا يقول بالحمد لله رب العالمين هي سورة الفاتحة. طيب هل في هذا إلغاء للبسملة؟ لا، البسملة بيأتي بها بس آية مستقلة، إنما الحمد لله رب العالمين هذه بداية الفاتحة، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بين وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. فدل على أن الفاتحة تبدأ بالحمد، تبدأ بالحمد، ولهذا ما كان النبي يجهر بالبسملة، مما يدل على البسملة ليست من الفاتحة. وقد جاء في حديث أنس أيضا: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وكذا، فلم يكونوا يستفتحون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم. فإذا كان النبي يسر بالبسملة، فدل هذا على أن البسملة تختلف عن الفاتحة في الحكم، فهي ليست من الفاتحة إنما هي آية مستقل. نعم.
شيخنا بيسأل بعض إخواننا في التكبير، هل يغير بين التكبيرات الانتقال العادية وفي التشهد الأول؟
شيخ مؤمن، لو تقفلوا الباب ده هو ويبقى الدخول من الباب الثاني ده، يبقى الدخول من هنا وده في الباب إن أمكن يعني. نعم.
بعض إخواننا يقوم على مسجد من مساجد العوام، فهم قد تعودوا على إطالة تكبيرة التكبيرة في التشهد الأول والتشهد الأخير.
دي موضة حدثت الآن، والناس يقلد بعضهم بعض، طالما مش سنة تجدها تنتشر، إنما لو سنة الناس تقف له، إنما الأمور الخارجة عن السنة تنتشر جدا. فمن مما قلد الناس بعضهم بعضا في هذا مسألة إطالة التكبيرة عند التشهد الأول والتشهد الأخير، تنبيها للناس أيها الغافلون انتبهوا، نحن الآن سنجلس التشهد، يبقى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، خلاص سرحان، ما هو بسرحان، تعرف ان بيه موضع هذا. ولهذا لو قال الله أكبر وقام الناس هتسبح له حتى لو كان صح. وفي الركعة الأخيرة كذلك، وفي الركعة الأخيرة كذلك في التشهد. يبقى إذا نقول إيه؟ نقول هذا من البدع، لأن لم يكن هذا عهد الإمام. لكن لو أن الإمام أصلا الإمام في التكبيرات من أول الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر، يعني له طريقة واحدة من أول تكبير إلى آخر التكبير، فهذا لا بأس له قنص الله أكبر، ما في إشكالية. المهم أنه لا يخص التكبيرة قبل التشهد الأوسط والأخير، لا يخص بطريقة تختلف عن سائر التكبيرات، هذا ما يجوز. نعم. اي نعم.
قال: والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه.
والفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح صلاة بدونها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث عبادة بن صامت في الصحيحين. وهذه بالنسبة للإمام والمنفرد بالإجماع، فلو أن الإمام صلى بدون فاتحة لم تصح صلاته، وكذلك المنفرد. لكن المأموم اختلفوا في وجوب الفاتحة عليه، فمنهم من قال لا تجب لا في السرية ولا في الجهرية، ومنهم من قال تجب في السرية والجهرية، ومنهم من قال تجب في السرية ولا تجب في الجهرية. والصحيح أنها تجب على المأموم في السرية وفي الجهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سمع من يقرأ خلفه فقال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وفي حديث أبو هريرة قال الرجل له: إن نكون وراء الإمام، قال: اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. فيقرأ الإنسان الفاتحة حتى ولو كان مأموما في الجهرية أو في السرية. نعم. أن لا، دي ما لهاش علاقة بكلمة الرسم العثماني، الرسم العثماني غير الرسم الإملائي. يعني إيه؟ يعني طريقة الكتابة. إنما مسألة البسملة وهي موجودة في المصحف هذا، موجودة آية من سبع آيات، والله عز وجل قال ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ده متعلق بالعد مش بالرسم، متعلق بالعد. وهذه قد اختلف العلماء فيما يتعلق بالعد، فمنهم مصاحف رسمت في العد الآية الأخيرة آية واحدة، ومنهم من رسمها آيتين. وعليه فالذي يعتبر البسملة، طبعا دي مسألة خلافية، هل البسملة من الفاتحة أو الاسم، مسألة خلافية، فالذي عدها من الفاتحة عد الأخيرة آية، والذي لم يعدها من الفاتحة عد الأخيرة آيتين. فالحاصل أنه في هذا أو ذاك الفاتحة سبع آيات، سواء اعتبرنا الأخيرة آيتين وهذا في عد بعض أهل العلم، أو اعتبرناها آية وهذا في عد بعض أهل العلم. نعم.
وكان إذا
إنما هي سبع آيات، لكن هذا لا إشكال فيه، سبع آيات. ويقع الخلاف في البسملة، هو الخلاف في العد، في العد في البسملة والخلاف في العد، وإلا هي سبع آيات بنص القرآن ولقد أتيناك سبعا، وبنص السنة، فقد جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد المعلى أن النبي قال له لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد أن يخرج من المسجد قال يا رسول الله قلت لي لأعلمنك أعظم سورة قبل أن تخرج من المسجد، فقال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته، يبقى هي سبع بنص أيضا السنة. نعم نعم. نعم
بسملة بقى
يأتي بركعة. نعم.
وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك،
يعني يجعل ظهره مستويا. نعم.
وكان إذا رفع رأسه من
ويكون رأسه بحيال ظهره مستوي. نعم.
وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما.
نعم. إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، يعني يرفع ويطمئن قائما، خلافا لمن ماذا يرفع رأسه من الركوع ويسجد مباشرة، هنا تبطل صلاته، لأن الرفع من الركوع هذا ركع، والاعتدال قائما هذا ركع، وقول سمع الله لمن حمده هذا واجب، ربنا ولك الحمد هذا واجب، يبقى لابد أن يعتدل قائما لازم، لكن لو لم يعتدل قائما لا تصح صلاته، اللهم إلا إذا كان معذورا، كان معذورا يعني كان مريضا ما يستطيع أن يرفع ظهره رفعا كاملا. نعم.
وكان إذا رفع رأسه من السجود،
والإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فيجمع الإمام والمنفرد بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده في أصح قولي أهل العلم، لحديث أبو هريرة أيضا في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم.
وكان
نعم ده ركنية ايه؟ ركنية ايه؟ يقول في حديث المخطئ في الصلاة، حديث أبو هريرة في الصحيحين، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. نعم.
وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا.
نعم، هذا أيضا ركن، لأن النبي ذكر في حديث المخطئ في صلاته حتى تطمئن، حتى تطمئن. نعم.
وكان يقول في كل ركعتين التحيات.
نعم، كان يقول في كل ركعتين التحيات، سواء كانت الصلاة من ركعتين فكان يقول التحيات، أو صلاة أربع ركعات فكان يقول التحيات في الركعة الثانية، إلا إذا كان يصلي وترا فله أن يصلي الخمس بتشاهد واحد والثلاث بتشاهد واحد له ذلك، فلا يجلس في الثاني، هذا في الوتر فقط، يصلي ثلاثا بتشاهد واحد في الآخر فلا يجلس في الثانية، أو خمسا فلا يجلس في الرابعة ولا في الثانية. طيب في السبع ما يجلس في الثانية، في التسع ما يجلس في الثانية، لكن في التسع يجلس في الثامنة، وفي السبع قيل يجلس في الأخيرة فقط، وقيل يجلس في السادسة ثم يجلس في السابعة. نعم. الشيخ الأباني يرى أن يقول سامع الله بن محمد. نعم والله هو إذا كان مقلد مو طالب علم ونقل خلاص. نعم.
وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى،
يعني إذا جلس في الثانية يفرش رجله اليسرى يعني يجلس عليه وينصب اليمنى هكذا في الركعة الثانية إذا كانت في ثلاثية أو رباعية. طيب إذا كانت في الأخيرة، الركعة الثانية آخر الصلاة وليست الوسط، حينما يكون عندنا تشهدان فالتشهد الأول يفترش وينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويجلس عليه. طيب إذا كانت الصلاة من ركعتين فقط كالصبح أو السنة، منهم من قال يفترش ومن قال يتورك، والصحيح أنه يفترش ويكون افتراش في كل ركعتين سواء كان في التشهد الأوسط أو كان في التشهد الأخير. شوف يا أخوانا أولادكم الله يكرمك، كل واحد معاه ابنه يخليه جنبه، الصوت لا، بارك الله فيكم، اشرب كل مدد رجلك، الصوت لا، شوش علينا. نعم.
وكان ينهى عن عقبة الشيطان،
وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وعقبة الشيطان قيل أنه ينصب القدمين ويجلس بينهما، هذا يكون عقبة الشيطان، يجلس بينهما ينصب القدمين ثم يجلس بينهما، إنما لو نصب القدمين وجلس عليهما إذا فعل ذلك أحيانا فلا بأس. نعم. إنما لا ينصب القدمين ويجلس بينهما، يبقى يمكن المقعدة وينصب القدمين. نعم.
كلام النووي شيخنا في عقبة الشيطان.
نعم.
قال النووي: الصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان، أحدهما أن يلصق إليته بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب هكذا.
هذه صفة، أن يقعد باليدين على الأرض وينصب الساقين ويجعل يديه على الأرض بجواره، هذا يشبه الكلب. نعم.
والثاني أن يجعل إليته على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم.
قال الثاني،
قال: والنوع الثاني أن يجعل إليته على عقبيه بين السجدتين.
لا، هذه مشروعة، فكيف يكون منهي عنها؟ نعم. يقول
يعني هو ذكر. نعم. قال: وهذا مراد ابن عباس بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني في النوع الثاني، في الإقعاء الثاني.
أي نعم.
قال: هذا مراد ابن عباس بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم.
يعني قال أنه هذا مشروع.
نعم.
لكن الأول ممنوع، وهو أن ينصب ساقيه ويجلس على الضد، هذا القول. والقول الثاني، شوف في تفسير ثاني تجده، أن ينصب الرجلين ويجلس بينهما، فهذا ممنوع أيضا. شوف تفسير آخر. نعم. نعم.
قال الخطابي في المعالم: عقب الشيطان هو أن يقعي فيقعد على عقبيه في الصلاة ولا يفترش رجله ولا يتورك. قال: وأحسب أني سمعت في عقب الشيطان معنى غير هذا، فسره بعض العلماء لم يحضرني ذكره. ثم ذكر كلام النووي ثم قال وقال النووي
طرأت كلام النووي ثاني
وقال النووي والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان أحدهما أن يلصق إليته بالأرض وينصب ساقيه ويدع يديه على الأرض كإقعاء الكلب هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي والنوع الثاني أن يجعل إليته على
كما جاء في الأثر رأيت النبي يأكل تمر موقعيا وفسروا الإقعاء بهذا فسروا الإقعاء بهذا لكن نحن نريد تفسير عقبة الشيطان شوف ابن أثير كده نعم شوف ابحثوا عن عقبة الشيطان نعم ما في السنة تنصب اليمنى وتنفش اليسرى أو التورك في الركعة الأخيرة وهي أن تنصب اليمنى وبدل ما تجلس على اليسرى تقدم اليسرى وتجعل القاعدة لكن بعض الناس قد لا يستطيع أن يفعلها هذا يكون عند العاجز فممكن بقى تلاقيه جالس على الرجلين أو شيء لأنه ما يستطيع أن يأتي به نعم
وينهى
نعم لا هذا يفعلها أحيانا بين السجدتين ينصب القدمين ويجلس عليها هذا يجعلها أحيانا نعم
وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع
نعم يعني إذا أنه سجد جعل الذراعين على الأرض فالمرفقان تصلان الأرض نعم
وكان يختم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم
نعم كان يخرج من الصلاة بالتسليم نعم
الحديث السابع عشر عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات
الجمعات
أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين أخرجه مسلم
نعم هذا فيه تحذير من ترك الجمعة فإن النبي قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ففيه تحذير من ترك صلاة الجمعة وأنه فيه الوعيد الشديد وكل صلاة إذا تركها الإنسان ففيها الوعيد الشديد وكما قلت لكم إذا كان من أهل العلم من قال بكفر تارك الصلاة صلاة واحدة يبقى لا ينبغي الإنسان أن يخاطر إلا الصلاة الصلاة واضب عليها لأن ركنا من أركان الإسلام اختلف أهل العلم في القول بكفر من ترك صلاة واحدة هذا مشكل أنا لا أجد إشكالية في بحث مسألة الصلاة أقول لكم بصراحة لا أجد إشكالية في رد من يقول بعدم تكفيره فعند الإجماع المنقول من عن أكثر من واحد نقل عبد الله بن شقيق نقل أيوب نقل إسحاق نقل الإشكال عندي أنا أعتبر المشكل أنا عندي في هذه المسألة هو حكم تارك صلاة حتى يخرج وقته هل الصلاة تكفر بالترك الكلي أو بترك بعضها وصلاة بعضها إنما لا أجد غضاضة أبدا في تضعيف القول بأنه لا يكفر لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع فالقول بكفر ترك الصلاة هذا القول قوي منقول فيه الإجماع نعم ونقل إجماع أيضا من تيمية ونقل إجماع ابن القيم في كتاب الصلاة فهو قول قوي فكيف تخاطر بنفسك نعم
الحديث الثامن عشر عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة أخرجه مسلم
ولا الصلاة جامعة لا يؤذن صلاة العيدين عيد الفطر والأضحى ولا يقال الصلاة جامعة ولم ترد سنة بذلك ولو أتى واحد قال نؤذن حتى نجمع الناس نؤذن حتى نجمع الناس وهذا الشيء طيب إيه المانع هل الأذان حرام نقول شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كيف تفعله والمقتضي كان موجودا وهو إعلام الناس بالصلاة ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم. والترك مع وجود المقتضي ولا مانع يكون سنة، وفعل ذلك يكون بدعة، مثل احتفال بالمولد. واحد يقول احنا نريد ان نحيي ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، نقول احياء الذكرى كان مقتضا موجودا عن عهد رسول الله؟ الجواب نعم. طب لماذا لم يفعل النبي هذا الاحتفال، ولا فعله الصحابة رضوان الله عليهم، ولا فعله التابعون؟ إذن السنة أنه يوم العيد يبادر الناس إلى المصلى ويكبرون، ثم إذا جاء الإمام دخل الإمام إلى المصلى وهو يكبر، ثم يشرع في الصلاة مباشرة. الله أكبر، لا يقال الصلاة جميعا، ولا يقال صلاة العيد أثابكم الله، هذا كل ما يقال. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم. نعم نعم. هذا سجع الكهان، هذا سجع الكهان الذين يقولون بأن الاحتفال بالمولد النبوي لا يحتاج إلى حديث صحيح، ولكن يحتاج إلى قلب صحيح. نقول والقلب الصحيح يحتاج إلى الحديث الصحيح، لأن القلب الصحيح لا يتعبد إلا بالحديث الصحيح، والتعبد بالحديث الصحيح لا يكون إلا من القلب الصحيح. إنما هذا سجع كهان الذي يقول لا يحتاج إلى حديث صحيح بل يحتاج إلى قلب صحيح، هذا كاذب على الله ورسوله، بل لو اعتقد هذه الكلمة يكفر. كيف الحديث الاحتفال لا يحتاج إلى حديث صحيح؟ الدين ماذا؟ وما تكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الدين ماذا؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم. طب لو واحد قال لك برضه صلاة الظهر يترك الظهر ويقول لا تحتاج إلى حديث صحيح، تحتاج إلى قلب صحيح، ويجي واحد يقول لك مدد يا فلان وده يحتاج إلى حديث صحيح، يحتاج إلى قلب صحيح. كل واحد بيجعل هذه العبارة عنوانا لمنهجه، هل يقبل هذا؟ أنا أقول لكم أهل البدع يعادون الحديث الصحيح والفهم السني الصحيح، يعادون هذا، يريدون دينا بلا آثار، يريدون دينا بلا آثار. شوف هذا أحد المجرمين هؤلاء يقول المسجد الذي ليس فيه قبر ليس به بركة. شوف الجرأة تصل إلى أي حد يا أخواني. المسجد اللي ما فيه، أي مسجد ليس فيه قبر ناقص البركة، ناقص البركة. فأدول عندهم جرأة والعياذ بالله، أعوذ بالله، شياطين، شياطين الإنس. إيه والله توحي إليهم شياطين الجن. المسجد الذي ليس فيه قبر ناقص البركة، هذا يكون نبي قد دل الأمة على نقصان بركة المساجد، فقال وهو حي، لعن الله اليهود والنصارى، صحيح وهو حي صحيح، قال لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، وقال قبل أن يموت بخمس لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا من مساجد، وقال لما نزل به في الاحتضار لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا من مساجد. كل هذا يقول النبي حتى لا تبقى مساجد المسلمين فبارك. النبي أراد مسجدا لا قبر فيه ولعن ذلك، وقال في حديث أم حبيبة في الصحيح أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق. فانظروا إلى محادة الله ورسوله. يا الله يا أخواني، يا الله، لو واحد طلع يقول إن الطبيب لا يحتاج إلى سماعة أقسم بالله هيحكموا عليه يمكن بالسجن. لو واحد قال المهندس لا يحتاج إلى رسم هندسي ولا إلى كذا، لو واحد طالع يقول السيارة ما تحتاج إلى سائق، لو واحد قال لكن الدين قل ما شئت. ليه يا إخواني؟ عندهم للدين رب يحميه، كأنهم يتمثلون قول عبد المطلب: اعطيني مالي الإبر هاتها، أما الكعبة عندك يا خلصان، ها للبيت رب يحميه. فأنت تتكلم في الدين، المسجد اللي ما فيه قبر ناقص البركة، المسجد فيه قبر ملعون أهله، بحديث النبي لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا بمساجد، أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو عبد صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور. شرار الخلق من تدركهم ساعتهم أحياء والذين يتخذون قبورا بمساجد. هذا كله يقوله النبي، وهؤلاء يعتبرون ناقص البركة، يعني نموت كل مسجد نموت له واحد ونحطه فيه عشان يبقى مبارك، مسجد مبارك، مسجد مبارك، كل مسجد نجيب له واحد من أولياء الله الصالحين نحطه فيه، يبقى عندنا في البلد 300 مسجد، يبقى 300 ميت نحطهم فيه ونحول مساجدنا مقابر. طب والمسجد اللي فيه خمسة بقى أظن يبقى بركة، طبعا بركة بهذا، يبقى خلاص نحط في كل صف ميت، كل صف نحط فيه ميت وعند الإمام ميت، مسجد مبارك بقى. ده دين واحدة، دين موالد ودين قبور ودين. أبو جهل في دينه ما قال هذا، ولا أبو لهب. نعم، نعم، عقبة الشيطان. نعم،
قال ابن الأثير في جامع الأصول، قال: عقبة الشيطان أن يضع إلتيه على عقبيه بين السجدتين، وهو الذي يجعله بعض الناس الإقعاء، وقيل هو أن يترك عقبيه غير مغسولين في الوضوء. قال الشيخ شعيب معلقا في الحاشية، قال: كذا فسره المصنف هنا وهو بعيد، لأن هذا هو الإقعاء المسنون، وقد تقدم في رقم كذا. وأما عقبة الشيطان فهي الإقعاء المنهي عنه، وفسره أبو عبيد وغيره بأن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفترش الكلب وغيره من السباع.
نعم، هو نفس الكلام النووي رحمه الله. شوف ابحث تاني. نعم، من
بالجمع يعني ثلاثة،
من الذي ذكر فيها ثلاثة؟ قال
في شروع سمين أو كلام. قال الخطابي في معالم السنن: وعقب الشيطان هو أن يقعي فيقعد على عقبيه في الصلاة لا يفترش رجله ولا يتورك. قال: ويحسب أني سمعت في عقب الشيطان معنى غير هذا، فسره بعض العلماء لم يحضرني ذكره. وقال أيضا: ورويت الكراهة في الإقعاء عن جماعة من الصحابة، وكرهه النخعي ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق، وهو قول أصحاب الرأي وعامة العلماء. قال: وتفسير الإقعاء أن يضع إليتيه على عقبيه ويقعد مستوفزا غير مطمئن إلى الأرض، وكذلك إقعاء الكلاب والسباع، إنما هو أن تقعد على ما آخرها وتنصب أفخاذها. قال أحمد بن حنبل: وأهل مكة يستعملون الإقعاء. وقال طاووس: رأيت العبادلة يفعلون ذلك، ابن عمر وابن عباس وابن الزبير. وروي عن ابن عمر أنه قال لبنيه: لا تقتدوا بي في الإقعاء، فإني إنما فعلت هذا حين كبرت. قال القرطبي، وقال أبو العباس القرطبي في المفهم، قال الهروي عن أبي عبيد: عقب الشيطان هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهو الذي يجعله بعض الناس الإقعاء.
نعم، يقول هو أن يجعل
أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهو الذي يجعله بعض الناس الإقعاء. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وكان ينهى عن عقبة الشيطان، يعني جلسته على عقبيه. قال: وهل هذا هو الإيقاع الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله إذا جلس، أو هو الإيقاع الذي هو كإيقاع الكلب؟ قال: ظاهر الحديث أنه الأول، يعني أن قوله عقبة عقبة في معنى العقيبة، أي الجلوس على عقبيه. والقول الثاني،
لكن هذا المشروع. نعم
نعم. القول الثاني اللي هو ذكر النووي رحمه الله تعالى، الإخوة قرأوه.
نعم.
والقول الثالث قول ابن دقيق العيد، قال: وكان ينهى عن وقبة الشيطان ويروى عن عقب الشيطان، وفسر بأن يفرش قدميه ويجلس بإليتيه على عقبيه، وقد سمي ذلك أيضا الإقعاء.
نعم نعم نعم.
لا لا لا،
يعني يكون ما ذكره ابن النووي يعني هو الأشهر، أن يجلس على إليتيه وأن ينصب الساقين. نعم.
قال رحمه الله: الحديث التاسع عشر عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أخرجه مسلم.
يعني وإن كان في أول الأمر قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ثم صار الأمن ولم يعد خوف من الذين كفروا بعد أن مكن الله النبي، فهل هنا القصر في الصلاة يرفع؟ الجواب لا، القصر باق مع وجود الأمن، وهذا معنى فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فتبقى أو فيبقى القصر في الصلاة رخصة دائمة، بل إن بعض أهل العلم يرى وجوب القصر في السفر، يرى وجوب القصر في السفر، والجمهور على أنه مستحب. نعم.
الحديث العشرون.
والقصر أن تصلي الرباعية ركعتين، أما المغرب فلا قصر فيه، وأما الصبح فلا قصر فيه. نعم.
الحديث العشرون عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أعجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. أخرجه البخاري ومسلم.
هذا في الجمع بين الصلاتين، الماضي في القصر وهذا في الجمع. فكان النبي يجمع في السفر إذا كان على ظهر السير لأنه يحتاج إلى جمع، والجمع إما أن يكون تقديما وإما أن يكون تأخيرا، تقدم العصر مع الظهر أو تؤخر الظهر مع العصر حسب ما يتيسر لك، لكن لا تصلي الظهر والعصر قبل دخول وقت الظهر، ولا تؤخر إلى ما بعد خروج وقت العصر، لكن تصلي الصلاتين في وقت إحداهما. فالجمع هدي النبي كان يجمع إذا كان على ظهر سير، يعني ينتقل من إلى. أما إذا كان نازلا في بلد وسيبقى فيها أياما فما كان يجمع صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يصلي الصلاة في وقتها، مثلما أقام من مكة 19 ليلة يصلي كل صلاة في وقته، وفي منى كان يصلي كل صلاة في وقته. متى كان يجمع؟ إذا كان على ظهر سير. فالسنة إذا نزلت بلد، يعني مثلا نحن الآن نزلنا عندكم الآن، ما نجمع، نصلي كل صلاة في وقتها، لكن لو ننتقل من هنا إلى بلدة أخرى إلى بلدة ثالثة إلى رابعة أو كذا نجمع بين الصلاتين، لأن هذا هو الأيسر. طيب، هل الجمع خاص بالسفر فقط؟ الجواب: الجمع أعم من القصر. القصر سببه السفر والخوف، أما الجمع فسببه أعم، فقد يجمع الإنسان في السفر، وقد يجمع في الحضر إذا كان في مطر يجمع في الحضر. نعم. في طالما أنه لم يصل إلى بلده ولو أنه قبل البلد بخمسة كيلو فإنه يقصر ما لم يأتي بلد.
من
جائز لو جمع المسافر حتى ولو كان نازلا هذا جائز، لكن السنة ألا يفعل إلا إذا احتاج إلى ذلك. نعم.
الحديث 21 عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا واجعلنا في الخامسة.
هذه السنة فدل هذا على أن أقل الوتر المستحب الثلاث، لكن لو غسل الميت مرة واحدة فذلك جائز. فالسنة أن يغسل الميت وترا، فإن غسل مرة واحدة جائز، ولكن أقل وأفضل المستحب في ذلك الثلاث. لو احتاج إلى الخمس لا بأس، كأن يكون يحتاج إلى زيادة مثلا لنزول نجاسة أو شيء فاحتاج إلى أن يزيد إلى رابعة فنقول يقطع على وتر خمس، إذا احتاج إلى سادسة يقطع على وتر السابعة وهكذا. يبقى المرة جائز والثلاث السنة، الثلاث السنة، ولو زاد إلى الخمس عند الحاجة لا بأس، لكن لا يفعلها اختيارا من غير حاجة، يعني الخمس والسبع ما يفعلها اختيارا من غير حاجة، وهو جائز لكن ليس من السنة. السنة الثلاث، السنة الثلاث، والجائز أن يفعل ذلك مرة أو خمسة أو سبعة هذا جائز. نعم. لا، في السفر فقط، اللي بيمشي السبت ويرجع الخميس، اللي بيمشي السبت ويرجع الخميس البلد اللي يذهب إليها يكون حكم المقيم. إذا أقام أكثر، إذا كان قد عقد الإقامة على أكثر من 20 صلاة فيكون حكمه حكم المقيم من أول صلاة، أقل من ذلك فيكون حكمه حكم المسافر. فعنده السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، أنت ما تعودش بقى تقول الأحد ولا سبت، احسب 20 صلاة هيحدد 21 وزايد يبقى حكم مقيم من أول يوم. طيب أقل من 21 يبقى حكم مسافر. احسبها أنت مع نفسك بقى خلال حد الاثنين يوصل إمتى. المهم بإحدى 21 صلاة فما زيد أو ب20 فأقل. نعم.
قال: واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فإن غسلتنها فأعلمنني. قالت: فأعلمناه فأعطانا حقوه.
حقوه. نعم.
فقال: أشعرنها إياه. أخرجه البخاري ومسلم.
هذا بركة من رسول الله، لأنه يتبرك بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح بغير النبي صلى الله عليه وسلم. والغسل فرض كفائي، والتكفين فرض كفائي، والدفن فرض كفائي، فإن النبي قد أمر بالغسل والتكفين والدفن لابد أن نقوم به، فهذا فرض كفائي، لا يجوز أن ندفن المسلم بلا صلاة ولا بلا تغسيل، لابد أن نقوم بهذا. نعم. طيب، هل كفن المرأة يختلف عن كفن الرجل؟ نقول نعم يختلف، فتكفن المرأة في 5 أثواب، تزيد على الرجل ثيابا أو غطاء على الرأس وكذا كالخمار، وأيضا ما يكون تحت كالجيبة أو شيء، هذا يزيد على 3. وقد جاء في ذلك حديث صححه جماعة أهل العلم في 5، وعلى هذا جماهير أهل العلم وأظن منهم الفقهاء 4 على أنها تكفن في 5 أثواب. نعم. ومن ضعف الحديث يقول كالرجل. لكن صحيح أنه صحيح وعليه جماعة العلماء أنه تكفن في 5 أثواب، ولو كفنت في 3 أثواب جاز، ولو في ثوب واحد جاز. نعم. وبالنسبة للصلاة على الميت نقول فرض كفائي، يعني إذا قام به الواحد سقط الإثم عن الآخرين أو المطالبة ممن يمكنهم الصلاة. والسنة ألا يصلى على أهل البدعة من أهل الفضل، لكن يصلى عليهم عموم الناس. يعني لو واحد رأس المبتدعة في هذه البلد ومات، أهل السنة لا يصلون عليه، يهجرون الصلاة عليه زجرا له ولأمثاله، إنما يصلى عليه عموم الناس، لأنه لابد أن نصلي عليه. بعض الناس من جهله بالسنة يظن أن هذا حكم غير مقبول. لماذا؟ قال لأنه مسلم، فكيف ما تجوز الصلاة على مسلم؟ أنتم كفرتموه. نقول المسألة هنا مسألة هجر وليست مسألة إسلام وكفر. مثل أنت مسلم ونهجرك في حياتك لا نكلمك وأنت مسلم، من باب الزجر لك. طب إذا مات من باب الزجر لغيره ألا نصلي عليه؟ ولابد أن نتميز بيننا وبينهم يوم الجنائز. هو جنازته احضرها بتوع البوارق الخضرة دي ولا الرايات الخضرة عنده، لكن أنا أحضرها ليه؟ أنا أحضر جنازة الصوفي ليه طيب؟ ولا جنازة رأس الأشاعرة أو المعتزلة أو الخوارج ليه؟ أنا أحضر جنازة مسلم. لو مات مؤمن أجيله من بياله، مسلم على السنة، أقصد جنازة سني أجيه على السنة بيننا وبينهم يوم الجنائز. لكن إذا مات عمي وهو رأس الصوفية في البلد لا أصلي عليه، لكن يصلي عليه غيره. هذه مسألة. المسألة الثانية إظهار الترحم، فلا نظهر الترحم على أهل البدع. أيضا بعض الناس يقول كيف لا نترحم عليه؟ أليس مسلما؟ نقول بلى مسلم، وتصلي عليه والصلاة عليه ترحم، اللهم اغفر له وارحمه. لكن ترك الصلاة وترك إظهار الترحم هذا يكون من أهل السنة هجرا وزجرا لأمثال هؤلاء، زجرا. ولهذا كان أهل السنة لا يحضرون جنائز البدعة. ومن الآثار الطيبة في ذلك يوم أن مات بشر المريسي، ده رأس الاعتزال، قبحه الله. طبعا أهل السنة ما راح ولا واحد إلا رجل من أهل السنة ذهب، فلما علم أهل السنة تعجبوا، قال له يعني إمام من أهل السنة روح يصلى على بشر المريسي؟ فلما رأوه قادما قالوا يا عدو الله، يا عدو الله تصلى على بشر المريسي؟ قال لا تعجلوا علي، انتظروا بس، لا تعجلوا علي، تحكموا علي كده على طول صليت على بشر كده، انتظروا. يقول يا عدو الله، شوف اللي بيصلى على جنس ايه. فانت خلي بالك بقى، الاخ اللي بيبقى يروح من بره البيوت كده من عشان الاخوه ما تشوفوش يروح يصلي وياخد العزاء ويروح، لا تاخذ للسنه ولا تاخذ لاخوانك، لا تاخذ للسنه ولا تاخذ لاخوانك. لو مت انت ما جاءك هؤلاء. فقال لا تعجلوا علي. لما مات باسم الغاث المريسي لم يشهد جنازات من العلم والسنه احد إلا عبيد الشونيزي. فلما رجع من جنازة المريسي أقبل علي أهل السنة، قالوا يا عدو الله تنتحل السنة والجماعة وتجهد جنازة المريسي؟ قال أنظروني حتى أخبركم، ما شهدت جنازة رجوت فيها من الأجر ما رجوت في شهود الجنازة. لما وضع في موضع الجنائز خلاص وضعوا بقى للصلاة عليه، قمت في الصف فقلت اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن برؤيتك في الآخرة، اللهم فاحجب عن النظر إلى وجهك يوم ينظر إليك المؤمنون. هذا ما كان يعتقد أنك ترى في الآخرة، اللهم احجب. عن النظر إلى وجهك يوم ينظر إليك المؤمن. اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن بعذاب القبر، اللهم فعذبه اليوم في قبر عذابا لم تعذبه أحدا من العالمين. اللهم عبدك هذا كان ينكر الميزان، اللهم فخفف ميزانه يوم القيامة. اللهم عبدك هذا كان ينكر الشفاعة، اللهم لا فلا تشفع فيه أحدا من خلقك يوم القيامة. ده شرح معتقد، ده شرح المعتقد يا أخواني. والله يا أخواني أعجب، ذكرت الآن موقفا في وقت من الأوقات، كان في رجل في مصر هنا يقال ده بقى حامل رد جرح التعديل، مش رسلان طبعا. المهم مات أخ لنا من السنة، من أهل السنة، أسأل الله أن يرحمه، في بلدة من بلدان البحيرة، مكان في أقصى الأرض. كنت معنا يا أحمد ولا ما كنت معنا؟ كنت معنا شغلاء؟ كنت معنا؟ كان في أيام كورونا. هذا الأخ كان وحده في البلد على السنة، فذهبت إلى هذا المكان يعني في البحيرة، فأقاصي البحيرة حتى أدركت الصلاة عليه، والبلد مليئة بالإخوان ومليئة بي 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 إلى آخره. فقدمت الجنازة وكان موجود في الصفوف، أقول الرجل اللي كان في وقت الأوقات يقال هذا حامل جرح والتعديل، هذا رجل طبعا ضمنهور يقال له عامر ولا ما أدري. المهم فأردت أن أنصر السنة وأبين، فوقفت وقلت والله يا إخواني أخونا هذا، وكان من فضائل هذا الرجل مع أنه الوحيد في البلد على السنة أنه حقق في البلد سنة الصلاة على الجنائز في المصلى حتى قبل كورونا، جعل السنة في البلد في أي وقت قبل كورونا بسنين أن الجنائز يصلى عليها في المصلى لا في المسجد. هذا من فضائله هذا الرجل، ويعيش غربة. فوقفت أقول والله إحنا ما قطعنا هذه المسافات ولا جئنا إلى هذا المكان إلا لأن أخانا هذا كان على السنة، وأسأل الله كذا، ودعوت له وتكلمت في السنة. يا إخواني دقيقة اثنين ثلاثة أنا منتظر أن الناس تهجم علي، سنة إيه؟ وبعدين تجي هنا في عقر دارينا كذا. أنا انتظرت، انا بتكلم فعلا وانا منتظر اي اعتراض، اخواني داعشي هيجيني منين مش عارف، اذا بهذا الرجل هو الذي يقطع صف ويأتين اللي هو المفترض ايه كان حامل بقى السنة. خلص يا اخي، خلص يا اخي الشمس يا اخي. انا ما تجاوزت دقيقتين او ثلاث دقائق على الاكثر، على الاكثر، ما هو بشمس ولا يعني صير نصف ساعة ولا حاجة. خلص يا أخي كذا، وصار يقاطعني بقوة. أنا ما أدري ومن هذا أصلا، أنا ظننت كما أحتسب أنا. فالمهم أنني قصرت في الكلمة يعني عشان ما أظهرش أنا خايف ولا حاجة، ما وقفتش بقى على طول، فدعوت كذا. المهم يعني أنهد بلباقة يعني هذا بحيث ما أحد يشعر شيء. سألت من هذا؟ قالوا هذا فلان. قلت سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ولهذا هذا ممسوخ، صار يلعب بالكرة على القنوات الفضائية، يجلس مع المتبرجات قمة المتبرجات يلعبن به الكرة ويلعب به الكرة على شاشات التلفاز. وكان يوما ما يقال هذا الرجل. أنا لما ذهبت إلى الشيخ ربيع أول لقاء مع الشيخ ربيع كان يقول فلان أخباره إيه، ولكن سبحان الله نسأل الله الثبات. فأقصد هذه الجنائز تظهر فيها سنن، فأراد هذا الرجل أن يظهر ذلك. لهذا يا أخي وصيتي لك لا تخذل السنة بشهود جنائز أهل البدعة، لا تشهدها، تقول لي مضرة، تقول لي مصلحة مفسدة، أصل قريبي، أصل عمي، أصل لو ما روحناش هيقولوا أن إحنا بنعم نسوي. دعك من هذا، هذا كله من وحي الشيطان، هذا كله من وحي الشيطان. نعم.
الحديث 22 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى فكبر 4 تكبيرات، خرجه البخاري ومسلم.
هل رأيت مبتدعة قدموك يوما ما درءا لمفسدتك؟ ما شفناش يوم من الأيام جم يعزوني في أبويا عشان المفسد. ما شفناش في يوم من الأيام دخلنا مسجد قالوا تفضل يا شيخ يا إمام درءا من المفسد. إنما إحنا بتوع درء المفاسد بس. إحنا بتوع درء. ما شفناش كده. ما شفناش نأثنوا علينا يوما مع صدر مفسدة. ما شفناش استقبلونا بالأحضار يوما ما عشان درء مفسدة. ولا قدمونا في المساجد عشان درء مفسدة. ولا في دور التحفيظ عندهم ومكاتب التحفيظ ما أثنوا علينا في مكاتب التحفيظ عشان درء مفسدة. إنما احذروا هؤلاء الليل والنهار. احذروا ما دخل احذروا ما خرج. إنما احنا بس بتوع المفسدة والمصلحة. بالغنا فيها حتى كاد دين الله لا يظهر منا. لا يا اخواني اي مفصحة ومفسدة عندك دار فيها 600 واحد يبقوا 100. طلع لي واحد يا اخي. طلع لي ابن تيمية يا اخي. ربي يا اخي على الايمان. انت بتربى على ايه؟ انت بتربى حفظ القرآن عندك 100 خاتم في السنة. انا لن اسعد ب100 خاتم يحاربوني غدا. ده يحاربني بكرة. ده اللي هياخد المنبر مني غدا لانه حافظ القرآن بالقراءات العشر اللي انت حفظته لكن لم تربيه على الايمان. تريد ان تعرف المنهج في التحفيظ؟ خذ المنهج من نبيك. خذ المنهج من الصحابة. خذ المنهج من نبيك. حديث جندب اثر جندب علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الايمان قبل القرآن ثم علمنا القرآن فازددنا به ايمانا. النبي علم ايه الاول؟ علم ايه يا اخواني؟ علم الايمان الاول ولا القرآن؟ يا اخواني من العشرة المبشرين من كان لا يحفظ القرآن الكريم كله؟ ما كل الصحابة حفظوا القرآن الكريم كله؟ من كبار الصحابة من العشرة المبشرين من كان لا يحفظ القرآن الكريم كله؟ اما عن الصحابة فما كان منهجهم؟ كان منهج الصحابة كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من علم وعمل. فجمعوا بين العلم والعمل. نعم احفظ القرآن احفظ القرآن لكن احفظ حدود القرآن وحفظ حدود القرآن. لكن نفرح عندنا ما شاء الله تبارك الله 500 واحد 600 واحد بنطلع حفظ القرآن بنطلع كذا طلع حفظت قرآن بدون إيمان. أقصد بدون سنة. سنة تعلمهم سنة تعلمهم معتقدا صحيحا تعلمهم الولاء والبراء للسنة. هذا سيحاربك غدا. ما حاربني إلى حافظ القرآن إذا كان يضيع حدوده. لا نهتم بتحفيظ الحروف ونضيع الحدود. فما رأينا أنا ما قبلت في حياتي واحد يجاملني أنا وهو مبتدع بيجاملني أنا بيجاملني واحد في يوم من الايام. اذكر ان في جنازة في مسجد كان في يوم من الايام شوف يسارع يتمنى ان تعرفه ان يقبل يديك. وجمعنا جنازة كانت احد العوام يعني وكان هو جالس اول موقف صوت دخل مش حاجة اسمها تفضل يا اخي ولا كذا ولا وبراء. انما عندك انت المصلحة. طبعا أنا ما ألغي مصلحة ومفسدة مطلقا لكن أنا أتكلم عن المبالغة في مسألة مصلحة ومفسدة حتى لا تظهر سنة منك. أصل لو تكلمنا الناس هتسيبنا. أصل لو تكلمنا مدرسة القرآن هتقل. أصل لو تكلمنا المساجد هتقل. أصل لو تكلمنا اللي كذا هتقل. طيب اتكلم يا أخي ولو أخذت منك المساجد إيه الإشكالية؟ مساجد بلا منهج أنا استفدت إيه؟ قيمة المسجد منهج. انا ما 10 مساجد ما فهمش منهج. معي مسجد واحد قال منهج بركة ورأيت نبيا وليس معه احد. انت ما تتعبد الله بعدد. فانتبه لهذه المسألة. فهذا الحديث مع النبي النجاشية في اليوم الذي مات فيه فخرج مصلي فكبر 4 تكبيرات فيه دليل على جواز الصلاة على الغائب. ولكن اختلف اهل العلم في الصلاة على الغائب. منهم من منعها مطلقا وجعل هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم لو الصلاة على النجاشي هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وهم الأحناف والمالكية. ومنهم من جوز الصلاة وهم الشافعية والحنابلة جوز الصلاة ثم الذين جوزوا صلاة الغائب اختلفوا، فمنهم من جعل العلة هي انه ان يكون كبيرا في قومه وان يكون عالما او كذا، وبالتالي جوزوا الصلاة على كل كبير، حتى رئيس، حتى رجل منفق، رجل له قدم في الاسلام. ومنهم من قال بل الصلاة تكون على من لم يصلى عليه، وهذا القول هو الأقرب والذي به تجتمع الأدلة، أنه يصلى على من لم يصلى عليه. لكن مثل الآن كما أخبرنا أن وزارة الأوقاف كل المسألة إذن في الصلاة على الغائب مسألة خلافية، وحيث أن المسألة خلافية والخلاف قوي ومعتبر، وإن كنا نميل إلى أن الصلاة لا تكون إلا على من لم يصلى عليه، فإعلان وزارة الأوقاف بأنه سيتم الصلاة صلاة الغيب يوم الجمعة على إخواننا الموتى في المغرب أو في ليبيا أو في كذا، أن هذا لا حرج إذا كان الإمام إمام أوقاف وملزم بهذا، فإنه لا يشغب ويصلي، والخلاف معتبر عند أهل العلم. أما من لم يكن متقيدا بخطبة الأوقاف ولم يكن المسجد تابعا للأوقاف فيترك ذلك، لأن السنة والقول الأقرب الذي دل عليه الدليل أنه لا يصلى إلا على من لم يصلى عليه. والعجيب أن خلاف العلماء من لم يرى الصلاة مطلقا، ومن رآها على من له قدم في الإسلام أو عظيم أو إلى آخره، ومن لم يرها إلا من كان لم يصلى عليه، كلهم استدلوا بحديث صلاة النبي على النجاشي. فمن لم يرى الصلاة مطلقا رأى أن صلاة النبي خاصة به على النجاشي، وبالتالي لا أحد يصلي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رأى أن العلة أنه يصلى عليه، ولكن العلة كونه كبيرا في قوم وكذا، لأنه رأى أن النبي إنما صلى على النجاشي لكونه كان كبيرا في قوم. ومن رأى أنه لا يصلى عليه إلا إذا كان لم يصلى عليه، فرأى أن العلة أن النبي صلى عليه لأنه لم يصلى عليه في قوم. يعني الحديث واحد والعلماء اختلفوا في فهمه على هذه الأقوال، فهو من الخلاف يعني المعتبر. طيب نصلي ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 23 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى.
ففي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الصحابة إلى أصقاع المعمورة التي فتحت ليعلمهم أمر دينهم، فبعث معاذ إلى اليمن، وبعث أبا موسى، وبعث علي بن أبي طالب، فكان النبي يعنى بشأن الناس، كما بعث مصعب بن عمير إلى المدينة يوما كان النبي في مكة. ولهذا نقول الدعوة يقوم بها من يقوم بها علماء، يقوم بها من على بصيرة، خلافا لمن يزعم الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله. أين العلم؟ ما هو بلازم العلم، المهم الدعوة، كما تقوم بذلك جماعة التبليغ، يقولون بلغوا بلغوا بلغوا، نحن جماعة التبليغ والدعوة. طيب التبليغ والدعوة يحتاجان إلى علم، يحتاجان إلى بصيرة، يحتاجان إلى أدلة. كيف الإنسان يدعو بلا دليل؟ كيف الإنسان يدعو بلا علم؟ كيف يعني تخطب جمعة وأنت لست بعالم، تبلغ دعوة أنت لست بعالم؟ كيف تعرف الناس العقيدة الصحيحة من العقيدة الفسيدة؟ كيف تعرف الناس الحلال والحرام وأنت نفسك ما تعرف الحلال والحرام، ما تعرف أدلة؟ يقول بلغوا عني ولو آية، النبي يقول بلغوا عني ولو آية. طيب بلغوا عني ولو آية، أنت تظن الآية سهلة؟ تظن أن هذه الآية سهلة؟ الآية هذه هي الآية النسيخة أو المنسوخة؟ هي الآية العامة أو الخاصة؟ هي الآية المطلقة أو المقيدة؟ أي آية؟ لابد تدرس الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد. هتبلغ الآية التي تقول بأن عقوبة الزاني الجلد، الزاني والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلد، ولو تبحث في القرآن لا تجد آية الرجم. فلو زنى أمامك محصن ماذا تصنع معه؟ القرآن يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، ابحث عن الجلد في القرآن ما تجد آية في القرآن الآن بنتلوها فيها الرجم، ماذا تصنع؟ يلا تبلغ أي آية؟ هتبلغ الآية اللي فيها الجلد وتجلد المحصن ولا ماذا؟ ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ يبقى تحتاج الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها، وهي آية الرجم، منسوخة اللفظ لكن بقية الحكم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. النبي رجم كما في السنة الصحيحة، رجم ماعزا ورجم الغامدية، والخلفاء الراشدون رجموا. فأنت أيها تبلغها؟ فهؤلاء يقولون بلغوا 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 بدون علم، بلغوا بدون دليل، بلغوا بدون كذا. ولهذا ماذا يبلغ جماعة التبليغ؟ احفظوها يا جماعة، جماعة التبليغ والدعوة يبلغون أصول محمد إلياس، يبلغون أصول جماعة التبليغ بس، هذا هو. أما دين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ودين صحابة رسول الله، ودين التابعين وتابعي التابعين، أبدا. في تبليغ هيجي يعلمكم هذا الأربعون في الأحكام، أو اعتقاد بخاري، أو كتاب فصول الفقه، يقول لك احنا بندعو، انتوا سلفيون كل واحد جالس في مسجده، انما احنا بنجوب الأرض، بنجوب الأرض. تجوب الأرض تعلمون ماذا؟ تعلمون الأمة أصول محمد إلياس فقط، تعلمون الأمة أصول جماعة التبليغ، وجماعة الإخوان بتجوب الأمة تعلم أصول حسن البنا، والدواحش بيبلغوا الأمة أصول الدواحش، والأشعرة بيبلغوا الأمة أصول الأشعري، والمتروذية بتبلغ الأمة أصول المتروذ، والجهمية بتبلغ الأمة أصول الجهم، والمعتزلة بتبلغ الأمة أصول واصل بن عطاء، وصاحب السنة بيبلغ الأمة أصول محمد بن عبد الله وصحابة رسول الله ما أنا عليه لما أصحاب. عرفتم إخواني الفرق؟ هذا الفارق الجوهري، هذا الفارق المهم حتى تعلموا. يقولك دول دعاء إلى الله، كيف دعاء إلى الله؟ كيف نحاربهم؟ كيف نقف في وجوههم؟ دول دعاء إلى الله، دعاء إلى الله، يكونون دعاة إلى الله بأمر الله، بما شرع الله، بإذن الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأتنا يوقنون. نعم. ثم قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب. فالنبي علمه، علم أصول الدين قبل أن يذهب داعية إلى هناك. فادعوا من أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أول شيء التوحيد، أول شيء العقيدة، نعلم العقيدة الأول، أول شيء التوحيد أولا يا دعاة الإسلام، العقيدة أولا يا دعاة الإسلام. نعلم أبنائنا الصغار في الكتاتيب العقيدة قبل القرآن. يا أخواني الولد لو ما حفظ القرآن كله ما أثم، الولد لو بقي عمره يتعتع في القرآن ما أثم، الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شفاء فله أجران. يا أخواني لو لم تحفظوا أنتم القرآن كتحفيظ قرآن، لو لم تحفظوا القرآن حفظوا غيركم. لا تجعلوا أنتم ميزتكم ليس تحفظ القرآن، هناك من هو أعلم منك بتحفظ القرآن، وهناك دور تخرج آلاف الطلاب في تحفظ القرآن. ميزتكم واحدة، ميزتكم العقيدة الصحيحة. فإذا ما أوصلتم الطلاب العقيدة الصحيحة ضاعت ميزتكم، ضاعت ميزتكم. إيه اللي عندكم؟ تحفظ الولد مخارج الحروف وكذا وكذا، غيرك بيحفظ. هذه واحدة. الأمر الثاني، اعلم أن 73 طائفة تحفظ القرآن، لكن في طائفة واحدة تحفظ السنة والعقيدة الصحيحة، هو أنت. 73 طائفة تحفظ القرآن، ما في طائفة ما تحفظ القرآن، ما في طائفة. الخوارج يحفظون القرآن، المعتزلة تحفظ القرآن، الأشاعرة تحفظ القرآن، الجبرية تحفظ القرآن، 73 تحفظ القرآن، ربما مدارسهم أكبر منك. أنت عندك إيه؟ عندك إيه بجوار اللي عندهم؟ عندك إيه من المحفظين بجوار اللي عندهم؟ إحنا لو عندنا 20 محفظ ولا واحد معاه كلية القرآن الكريم، لو وجدت واحد مش هتلاقي 19 ولا مدرسة معها كلية القرآن الكريم. تجد القراءات العشر وتجد كليات القرآن الكريم وتجد إلى آخره، ما عندك الذي عنده، ولا عندك جوائز ولا عندك أموال ولا عندك مكافآت ولا عندك. فتحفيظ القرآن لا يميز، إنما الذي يحفظ حدود القرآن. لكن تحفظه الرحمن على العرش استوى، الرحمن لم شمسية والقمرية، الرحمن مخرج الراء وصفة مخرج الراء وكيفية نطق الراء والتفخيم الموجود في الراء، عدم التكرار، الحاء التي تخرج من الحلق الرح، قولي كده الراء، هتقولي الراء الراء، لا غلط، ليه التفخيم ده ما ينفعش تقول الراء، مش عايش الراء، لازم الراء دي شفتيك لا تتحرك فيها ابدا، الراء كده تمام، الراء امسك مرآة وقف قدامها 7 ليالي عشان تخرج مخرج الراء، الراء والرح الرح، لازم الحاء تمسها الرح، ها من ولا ما، مان مان، ومن ولا مان، الا الغنة في النون على العرش، كل حاجة بتخرج المخرج بتاعها تمام واستوى، حفظتها جيدا. طيب فسر له بقى الرحمن على العرش استولى بعد هذا، الرحمن على العرش استوى ولا استولى، ميزتك ايه بقى هنا؟ هنا تظهر الميزة، هنا تظهر الميزة. لكن لو واحد قرأ في الصلاة الرحمن على العرش استوى، الرحمة، ينفع صح الصلاة ولا تبطل؟ صح الصلاة. فانتبه هذه المسألة، الثنتان والسبعون طائفة التي أخبر عنها النبي وأنها في النار تحفظ القرآن، لكن الطائفة الوحيدة التي تحفظ السنة وتحفظ القرآن في حدوده ومعتقد الصحيح طائفة واحدة. فأنت ميزتك يا مؤمن هو هذه، إنما مش الأدوار والعيال راحوا للأولاد جاية وكلام من ميزتك كده، ميزتك يا طه، ميزتك يا عاشور، ميزتك أي أحد، هي ميزتكم هذه، فأنتوا ركزوا فيها، ركزوا فيها، هو ده اللي احنا الأولاد يتقفل الدار تتقفل من الصبح ما فيش إشكال، عندكم 30 فصل بفصل واحد، ما فشلتش، خرج في الأمة ابن تيمية بس، خرج في الأمة البخاري بس، خرج في الأمة ابن باز بس، أنا أريد منك واحد بس، واحد أنفع الله به، واحد لو طالب علم قوي وطالب علم سلفي وشيخ سلفي في المحافظة كلها يكفي، طالبة علم سلفية يكفي يكفي. الله نفع الأمة بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، أحمد رجل، الله نفع الإسلام بشيخ الإسلام يوما ما، الله نفع الإسلام بابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب غير الله بمسار أمة، رجل في نجد، ولا واحد من مشايخ ابن باز، ابن عثيمين، الألباني، مقبل، الغديان، الحيدان، الأطرم، ولا واحد من مشايخنا أعلم إن معه إجازة بالقراءة العشر، ولا واحد معه إجازة بالقراءة العشر، ولا واحد منهم ممن صليته على مشايخنا يقرأ القرآن بالتجويد بمراعاة الأحكام التي نراعيها نحن في قراءته. قراءة صحيحة، قراءة جيدة، لكن ليست بقواعد التجويد التي نقرأ بها نحن بهذا، ولكن أئمة هدى ومصابيح دجى. مش واحد بقى يصدف ما يعرفه ده بيقول ده هم بعرفش قراءة القرآن، بنقول بالقواعد، بالقواعد، هاتوا قراءة المشايخ موجودة مسجلة، لأن هذا ينطلق من حكم عندهم للتجويد، هذا مستحب مو بواجب. ويقرؤون القرآن صحيحة، قراءة صحيحة، لكن أنا بتكلم عن نوع ما. لكن أئمة الأمة فنهج عندك تخرج لي كم حافظ ثم هو على ما هو أشعريتي ولا إخوانيتي ولا صوفيتي ولا كذا، ما فائدتك ما قيمتك؟ أنا أريد الإيمان قبل القرآن، أنا أريد كنا لا نتجاوز العشريات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل، نريد هذا، ده منهج نحييه، نريد أن نحييه في الأمة. ما هو بلازم يكون طبق الصورة يعني لازم عشريات بالعلم، المهم أن العلم والعمل يكونوا معا، نعمق في نفوس أبنائنا هذه. عظم عظم الرب عز وجل في آيات الصفات، عظم الخوف من الله في آيات الخوف، عظم الرجاء في آيات الرجاء، أبرز التوحيد في آيات التوحيد، فسر له التفسير الصحيح. هذه قيمتك، هذه قيمتك. لما نقول لا لا نتكلم في منهج أصل ممكن الناس تخاف، تخاف تخاف الناس بدل ما يخوفون بعد ذلك، هم اللي يخوفون، نحفظهم ويعودون محاربين لنا بعد ذلك. نعم، فأول شيء فادعوا من شهادة الله وأن رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. نعم،
قال فإن أطعوك في فإنهم أطعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة.
أعظم أركان الإسلام العملية، 5 صلوات في اليوم والليل، دل هذا على أن الواجب ابتداء من الشرع 5 صلوات، 5 صلوات. ودل هذا على أن صلاة العيدين ليست بواجب على الأعيان ولا الكسوف ولا الخسوف ولا الجنازة، كل هذه الصلوات واجب كفائي وقيل سنة، والقول بأن صلاة العيدين واجب على الأعيان قول مرجوح، والصحيح أنها واجب كفائي. نعم، الجنازة واجب كفائي، الواجب على الأعيان 5 صلوات، الواجب على الأعيان 5 صلوات. وكما جاء في الصحيحين أيضا في حديث ضمام بن ثعلبة لما سأل النبي عن الصلوات فقال 5 صلوات في اليوم والليل، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. نعم،
قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم.
نعم،
فإنهم
الزكاة هذه المفروضة على الإنسان في مال الزكاة، والزكاة أنواع وأقسام، وهي ما يجب من أنصبة الشرع في مال المخصوص بشرط مخصوص، زكاة بهيمة الأنعام، زكاة الذهب والفضة، زكاة عروض التجارة، زكاة الضرع والثمار، زكاة الركاز والمعادن، هذه الزكوات التي ورد الدليل بها وتكون بشروط مخصوصة على حسب ما جاءت الأدلة بها. نعم،
قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، قال فإياك وكرائم أموالهم، أي لا تأخذ يا من تجمع الصدقة أفضل ما عند المصدق الذي يدفع الزكاة، ولكن خذ الوسط، خذ من وسط ماله. نعم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، أي أنها مجابة. وفيه جواز دعاء المظلوم على الظالم لأن الله يجيبها، فلو كانت دعوة بإثم ما استجاب الله لها، لأن الله يستجيب المؤمن ما لم يدعو بإثم أو قطيعة أو قطيعة رحم. وقد دعا سعد بن أبي وقاص كما في الصحيح، دعا على من ظلمه، ودعا سعيد بن زيد على من ظلمه واستجاب الله لسعد، اللهم أطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن، واستجاب الله لسعيد بن زيد لما دعا أن تموت المرأة في وتقتل في أرضها فاستجاب الله له. نعم،
شيخنا في حديث عند ابن حبان،
نعم،
في من يحفظ القرآن يعني بغير السنة. نعم، قال روى ابن حبان والبخاري في التاريخ والبزار عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. قال ابن كثير: إسناده جيد. وحسن الشيخ الألباني رحمه
هذا
الله.
هذا بعد إيه؟ أعد اللفظ.
قال: عن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام.
رجل حافظ، رجل مكانة كبرى، تحفظ القرآن وحفظ القرآن. نعم.
غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره.
حصلت الفتنة له، حصل التغير. نعم.
وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك،
وضع السيف في الأمة. نعم.
قال: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي.
نعم، الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
فالشاهد بالحديث هذا، حديث ابن عباس في بعث نبي معاذ إلى اليمن، وجوب الزكاة، وجوب الزكاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء. والزكاة لها أصناف مخصوصة ذكر الله في آية التوبة: إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه أصناف الذين تخرج إليهم الزكاة. نعم. والنصاب في الذهب والفضة، في الذهب 20 مثقالا، يعني ما يساوي 85 غراما عيار 24 أو 97 غراما عيار 21 أو 113 غراما عيار 18. وأما الفضة ما يساوي 595 غراما من الفضة. وأما زكاة عروض التجارة، زكاة الأموال، فهي أيضا ما تساوي قيمته قيمة الذهب أو الفضة. وننبه إلى أن زكاة الأموال أو عروض التجارة تكون مقدرة بالأحظ للفقير، يعني لا تقدرها بالذهب دائما. بعض الناس يقدرها بالذهب فقط، يقول: أنا ما عندي مال أشتري به 97 غراما من الذهب. لا، تقدر بالأحظ الفقير. إن كان الأحظ هو الذهب قدرناه بذهب، إن قال أحظ هو الفضة قدرناه بالفضة. طبعا الآن الأحظ الإيه؟ الفضة، نقدرها بالفضة. يعني 595 غراما فضة اضربها في 20 في 30 حسب، هيطلع لك فرق كبير جدا بين الذهب والفضة. نعم. بالنسبة لزكاة بهيمة الأنعام، يبدأ النصاب من الأغنام من 40، البقر من 30، الإبل من 5. بالنسبة لزكاة الركاز، إذا خرجت أخرج 5. بالنسبة لزكاة الزروع والثمار، 5 أوسق، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل 5 أوسق. 5 أوسق دي يعني تساوي 612 و13 كيلو في زكاة الموزون. نعم. يشهر به. زعلان ليه؟ وانت زعلان ليه؟ نعم. الظالم يذكر في كل مجال، ظلمني، بس يكون هذا بحق، فعلا بحق. لا يحب الله الجهر بالقول بالسوء من القول إلا من مظلوم. النبي لما ظلم الرجل جاره أمر الجار أن يخرج المتاع حتى يسأله الناس: إيه اللي حصل لك؟ يقول: فلان ظلمني. بس هذا يكون بحق، ليس مدعى، لأن المظالم كثر، مش لاقيين ظلمة. المظالم كثر، حتى الظلمة مظالم. صحيح، ما الواحد ما يقابل واحد يقول ظالم أبدا. كل الدنيا مظلومة، كل الدنيا مظلومة. الزوج مظلوم والزوجة في نفس الوقت مظلوم، والجار مظلوم والجار الآخر مظلوم، والأب مظلوم والابن مظلوم، الدنيا كلها مظلومة. الواحد يحسن هذا، أي والله يا أخواني عجيبة. يعني مثلا واحد يقبلك تائب كده من ظلمي، يقول: والله أنا ظلمت فلان، وكيف أتوب وأرجع، والله أنا أخطأت في حق أخي وكذا. أبدا، كله مثلا عايز تصالح الناس كلها. نعم. زكاة الحلية فيها خلاف، والراجح أنه لا زكاة فيها، واجبة إن أخرجتها على وجه الاستحباب. نعم، وهذا قول جماهير الصحابة، ولا أعلم من الصحابة من قال بعدم الزكاة فيها بالزكاة فيها إلا ابن مسعود، وإلا فقد سئل أحمد عن زكاة الحلية فقال فيها خمسة من الصحابة أنه لا زكاة فيها، خمسة، ونقلها الترمذي عن أكثر أهل العلم. وليس هناك حديث صحيح، لا يصح في حديث، لا يصح في حديث ذكر هذا ابن رجب والترمذي ونعم، لكن لو أخرجها الإنسان على وجه الاستحباب لا بأس. نعم.
قال الحديث 24 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال،
ويكون الحلي كجملة المقتنيات التي يقتنيها الإنسان أنه لا زكاة فيها. واحد عنده سيارة ما فيها زكاة، عنده عبد فرس، عنده دار عمارة، عنده ثياب، عنده أحذية، هذه ما فيها زكاة. الزكاة ليست تكون في ما يقتنيه الإنسان. نعم نعم. أي شك؟ أي نعم، الذهب المعادة حليها، نعم لا زكاة فيه. نعم.
قال الحديث 24 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ليس في حب وتمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمسة.
والوسق 60 صاعا، يبقى 60 في خمسة ب300 صاع، والصاع غرامان من الدقيق يعني بر الجيد، و40 يبقى عندك غرامان في 300، كيلوان في 300 يبقى بكام؟ 600، و40 في 300 ب12 كيلو تقريبا يبقى 612. نعم.
قال ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة،
يعني إبل، فتبدأ زكاة الإبل من الخمس، والخمس فيها شاة ليس فيها بعير، الخمس فيها شاة، إلى 10 ففيها شاتان، إلى 15 ففي ناقة ففيها 3، إلى 20 4، إلى 25 فيها بنت مخاض، تبدأ بقى من إيه؟ من 25. نعم.
ولا فيما دون خمس أواقي من الفضة
صدقة. سبحان الله، مراعاة الإسلام، يعني لو إنك في الخمسة من الإبل تخرج واحدا، واحد من خمسة، قد تكون يعني صعب على نفس، لكن شاه، وبعدين هتعتبر أنت إيه إلى 9 شاه، يعني 5 6 7 8 9 اللي هو الوقص اللي بين النصيبين الفرضين، هذا لا زكاة فيه، يعني عندك إلى 9، 40 من الغنم مثلا تبدأ الزكاة شاه، إلى كم؟ إلى 120، شوف إلى 120، 121 تبدأ شتان، يعني إذا العدد 40 بس البداية، لكن 40 فيها شاه، طيب وال 41 فيها مثلا أكثر فيها كذا، لا معك إلى 120، يبقى أنت من هذا العدد، شوف عدد كله ما فيه، خمسة من إبل فيها شاه، إلى 9، إذا بلغت 10 فيها شتان، يبقى عندك 9، إذا كان عندك 9 من الإبل ففيها شاه، فيها شاه. نعم.
قال ولا فيما دون خمس أواقي من الفضة صدقة، أخرجه البخاري ومسلم.
والأمس والخمس الأواقي، الخمس الأوقي 40 درهما، يبقى 5 في 40 درهما، يبقى 200 درهم، والمائة درهم تساوي 595 غراما. طبعا لما بنيجي نحسب الغرام وكذا بيبقى الخام مش المشغول، خام، الخام بكام؟ اضرب فيه 595 يبقى هذا هو النصاب، يعني تقريبا مثلا لو قلنا 600 مثلا في 20 جنيه يبقى 12000، في اكثر من 20 يبقى مثلا 12 إلى 15 ألف، ففيها الزكاة. لكن لو تيجي تحسب بالذهب تحسبها مثلا على 97 بقى 97 في 2000، شوف دخلنا على 200 ألف جنيه، عشان تقول الزكاة عليها باعتبار الذهب من 15 ألف لـ200 ألف. نعم. من الايه؟ عندك شاه أيا كان ذكر أنثى. نعم.
قال الحديث نعم.
أيا كان أيا كان لم يحدد. نعم. يرجع تاني طلع باعتبار الفض. نعم.
يا شيخنا حتى
يعني هو لو طلع وخلاص طلع خلاص، لكن ده تقصد قدرها بالذهب فما طلعش خلاص انتهت الحمد لله. هو ايش طلع عنده 200,000 طلع ربع العش كويس. المهم هو احنا بنحسب الفضل يعني احنا بنحسب الحد الادنى. فانت عندك 50,000 هتحسبها بالذهب ما عليكش، بالفضة عليك. عندك 100,000 هتحسبها بالذهب ما عليكش، بالفضة تعمل. كلمة اخذ برأي مش العوبة، اخذ برأي هو انت شيخ هتبقى مجتهد تمام. طب انت عمي هتسأل شيخا عن الدين مش شيخا عن الاخاف. يعني دلوقتي عرفت رأي هشام دلوقتي بالفض، شوف لك واحد بقى يا رب الذهب لا يصلح، يبقى انت متبع لهواك. طب فلان عالم والعالم ده ترجح عنده قول بس لابد يكون مسبوق اليه مثلا، يبقى ده اجتهاده. نعم.
قال الحديث 25 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فعدوا 30. أخرجه مسلم.
يبقى انتقلنا الآن إلى فريضة الصوم، بما يجب صوم رمضان. بما يجب صوم رمضان، يجب صوم رمضان برؤية الهلال. قال تعالى فمن شهد منكم شهرا فليصم، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، وقال إذا رأيتم فصوموا وإذا رأيتم فافطروا فإن أغمي عليكم فعدوا 30. يعني حال بينكم وبينه غيم أو قطر فعدوا 30، فاقدروا له فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، كلها بمعنى واحد يعني أتم 30 طالما ما رأيت الهلال. وهذا الذي يسميه الناس يوم الشك، وهذا لا يصام، هذا من 30. النبي قال فأكملوا عدة شعبان، ما قال صوموا هذا اليوم احتياطا. ولهذا جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا يعني على وجه الشك، إلا إذا كان صوم يصومه أحدكم فليتم صومه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لك عادة صومها وهذا بيوفق يوم اثنين أو يوم ويوم، يوفق يوم ويوم ما في مشكلة، لكن تصوم على الاحتياط ما يجوز ما يجوز. يبقى إذن تصوم إذا رأيت الهلال هذا واحد، أو تتم شعبان 30 يوم، ده بما يجب الصوم. طيب على من يجب الصوم؟ يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر خالي من الموانع، يجب على كل مسلم. فالكافر ما يجب عليه الصوم وإن كان مخاطبا به. فإذا بلغ في فإذا أسلم في أثناء النهار أمسك وصام ولا عليه قضاء أم لا نزاع، والصحيح أنه لا قضاء عليه. البالغ ليس عليه صوم واجب، لكن لو صام إذا كان مميزا صح صوم وقبل منه. طيب إذا بلغ في أثناء النهار خلاص هذا أجزاؤه إن شاء الله ولا يقضي ولا يقضي الصوم. طيب عاقل فلا يتجب على المجنون. طيب لو عقل في أثناء النهار يبقى يصوم، يمسك ويصوم ولا قضاء عليه على الصحيح. مقيم فلا يجب الصوم على المسافر ولو صام صح، ما لم يضره فيحرم صيام أو يشق عليه فيكره صيام. قادر فلا يجب على المريض لكن لو صام صح صوم. خالي من الموانع فلو حاضت المرأة أو نفست ولدت فإنه يجب عليها الفطر ويحرم الصوم بطل صومه. نعم نعم. ما احنا قلنا يا طه الله يكرمك قلنا اذا وافق عادة بتصوم اثنين وخميس يوم ويوم يبقى مش اثنين وخميس بقى. لا ما يجوز ما يجوز يخص اثنين وخميس في رجب وشعبان. شعبان ما في مشكلة رجب وشعبان لا. او صيام ثلاثة اشهر لكن بتصوم رجب شعبان رمضان لا. انما شعبان لو صام كله لو صام جلة لو صام الاثنين والخميس تخصيص شعبان بصوم وردت به السنة. تقول عائشة رضي الله عنها ما كان النبي يصوم في شهر ما تم النبي صلى الله عليه وسلم إلى رمضان وما كان يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان. لقد كان يصوم شعبان كله وفي رواية يصوم شعبان إلا قليل. وجاء عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. هذا أفضل شهر المحرم أفضل من شعبان وشعبان. أما رجب لم يرد فيه لا صوم ولا عمرة ولا ذبيحة ولا صلاة. ليس في رجب أي شيء سوى أنه من الأشهر الحر. نعم.
قال الحديث السادس والعشرون.
نعم. نعم. صيام إيه؟ من لم يصلي قط كافر هذا ما يقبل منه صيام. نعم.
قال الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أخرجه البخاري ومسلم.
دل هذا على أن الطعام والشرب عمدا من المفطرات. فمن أكل أو شرب عمدا بعد طلوع الفجر الصادق وقبل غروب الشمس فإن صيامه يبطل. لكن لو أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا صح صوم. ناسيا ربنا لا تؤاخذنا ناسينا وطال. أو مخطئا ظن بقاء الليل وإن الفجر ما دخل ثم تبين ودخل لكن لم يكن مفرطا يعني مش يقوم من النوم على الثلاجة لا لكن نظر في الساعة فاختلط عليه الأمر أو الساعة كانت واقفة قدرا فبص في الساعة الأربعة وربع باقي ساعة وهو أصلا فجر فات بقى نصف ساعة فهذا لا شيء عليه ليس عليكم جماعة فيما أخطأتم به. والصحابة قد أفطروا قبل المغرب ظنا منهم دخول الليل ثم بانت الشمس فأتموا صومه. فالنسيان أو الخطأ أما العمد هذا مبطل للصوم. نعم.
قال حديث السابع والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول
فدل
الله.
فدل هذا على الحج ركن من أركان الإسلام. انتقلنا الآن إلى الحج وهذا ركن من أركان الإسلام. دي أحكام مهمة يا إخواني يعني إحنا بنمر الآن على الفقه كامل باختصار فقه كامل باختصار ما عندناش ولا جرح ولا تعديل ولا حاجة صح كده تمام فيش جرح ولا تعديل اليوم رايحينكم خالصة صح ولا لا. نعم. فعندنا ثقة فالحج ركن من أركان الإسلام فرض في العام التاسع. وهل الحج يجب على الفور أم على التراخي؟ خلاف بين أهل العلم والراجح أنه واجب على الفور. راجح أنه واجب على الفور لكن قد يقول قائل كيف واجب على الفور والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في العام التاسع حج في العام العاشر والحج فرض في العام التاسع. نقول انشغل النبي صلى الله عليه وسلم العام التاسع بالوفود وقد أرسل أبا بكر أيضا ليطهر البيت وينادي في الناس فأمر أن ينادى في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا طوف البيت عريان وأمر أن ينادي بكلمات أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحج يجب على المستطيع. ومن المستطيع؟ ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة يملك مالا وعندها أمن طريق، والمرأة تزيد على ذلك المحرم، فلابد أن يكون عندها محرم، محرم، لأنه لا يحل لها أن تحج بلا محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وفي الحديث الصحيح أيضا أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت معك في كذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتي. فدل هذا على أن المرأة لا بد لها معها. مسألة الرفقة ثقات، ومرأة مع رفقة ثقات، وكذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. ما في أوثق من هذه الرفقة التي استفتي النبي فيها: إن امرأتي خرجت حاجة، طيب مع من؟ مع رفقة من أعظم الثقات، ومع ذلك النبي قال: انطلق فحج مع امرأتك، ولا يجب علي الحج. نعم. الفجر، فجر. لا، إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت، أول ما يقول الله أكبر بذن على الوقت تمسك. الله عز وجل قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين. وقال كما في الصحيح: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يبقى مع الأذان. أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أذن المؤذن في يد أحدكم طعام أو شرب فليقضي حاجته، فالعلماء قالوا بأن هذا الحديث لو قلنا بقبوله فمحمول على ما لو أذن قبل دخول الوقت، وإلا فيكون شاذا يخالف الحديث الصحيح. كذلك أيضا لا إمساك قبل الفجر. ما يحدث الناس اليوم يقول إمساك قبل الفجر بوقت، يقول انطلق الآن مدفع الإمساك، ما في مدفع إمساك، إنما كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. يقول لك: ذكرت أنه إذا وافق الصيام عادة فلا حرج، وأنه يجوز أن يصوم احتياطا، فليجوز أن يجمع بين اثنين احتياطا وعادة؟ لا، ما يجوز، ما يجوز. العادة عادة، الاحتياط ما يجوز. نعم.
قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ قال: فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو
قلت نعم كل عام لوجبت. يبقى هذا الحج يكون كل عام، ومن الذي يستطيع؟ ها؟
ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم من الأمم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، أخرجه مسلم.
نعم. فالواجب على الإنسان أن يقف حيث وقف النص، ولا يتكلف، ولا يتكلف، فإن النص إذا وقف هذه رحمة بنا، لا تكلف نفسك أكثر من هذا. النبي قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحج، حج يبقى مرة واحد. وهذا فيه إشارة يمكن أن يستدل بها الأصوليون الذين يرون بأن الأمر ليس للتكرار إلا إذا دل الدليل عليه، يبقى الأمر مرة واحدة، ليس للتكرار إلا إذا دل الدليل عليه. رجل يقول: أكل عام النبي يسكت، أكل عام النبي يسكت، أكل عام. لو كان كل عام لقال له النبي، ثم أصل قاعدة عامة: ذروني ما تركتكم، النص قف عنده ولا تتعده. ثم قعد قاعدة بأنه إنما أهلك من كان قبلكم، إنما هلك من كان قبلكم من الأمم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائه، تناطع، تشدد، افتراضات. ولهذا شوف عائشة ربت عليه لما قالت معاذة: ما بال حق تقضي الصوم وتقضي الصلاة، أحرورية أنت؟ شوف مالك رب على إيه لما قال له الرجل: يا إمام، الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ رب عليه الصحابة. هكذا النبي رب على هذا، والصحابة ربون على هذا. ابن مسعود لما وجد القوم يسبحون ويحمدون ويكبرون بعد بالحصى وغير ذلك، ماذا قال؟ شدد عليهم وقال: ما أصر على كتكم يا أمة محمد، هذه أينته لم تكسر وثيابه لم تبلأ، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتح باب ضلالة. قالوا: يا ابن مسعود، ما أردنا إلا البر، احنا ندفع الخير. قال: كم من مريد للخير لم يبلغ. الله المستعان، الله المستعان. قال: فإذا أمرتكم شيء، دي قاعدة أخرى، فأتوا منه ما استطعت، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فالنبي فرق بين قاعدة الأمر والنهي، الأمر تأتي منه ما استطعت، قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما في حديث عمران بن حسين في الصحيح عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أما النهي يجب اجتنابه، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. ما في واحد يقول لك أنا أنتهي عن الزنا بحسب الاستطاعة، واحد يقول لك أنتهي عن الربا يعني حسب الاستطاعة، بدل ما كل ألف كل مية، ها؟ لا، النهي قف، النهي يترك، الأمر تأتي منه ما استطعت. واضح؟ حسب الموجود الوضع القائم. انت معك 100,000 بس ما حققكش دلوقتي الحج الرسمي يبقى مش مستطيع، معك 200,000 ما حققكش حج رسمي يبقى مش مستطيع، مش لازم بقى تروح وتقول حج عمالة وتزور وتروح تخوض في الجبال لا لا لا، الحج الرسمي، الحج الذي لا إهانة فيه ولا إذلال للنفس فيه. بس برضو ما تقولش بقى انا رايح بس الحج 5 نجوم، لا، كفاية نجم واحد. نعم، يعني أدنى شيء يعني. نعم، حسب الحاجة، لو ابنه هيفتن أو بنته هتفتن فيقدم هذا على الحج. أما إذا كان يصبر، يعني ابنه 18 سنة بنته 18 سنة ما فيش عرسان ولا حاجة ولا كذا ولا يخشى فتنة، يبقى يقدم الحج. نعم.
قال: الحديث 28 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله،
إنما هيكون يا الحج يا فتنة، فتنة لولد أو فتنة البنت، لا يقدم الزواج. نعم.
قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق، قال: وهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن أراد الحج والعمرة فما كان دونهن فمن أهله وكذا، فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. أخرجه البخاري ومسلم.
الحج له مواقيت مكانية وزمانية، فالمواقيت المكانية التي أتت في هذا الحديث هذه 5: أهل المدينة لهم ذو الحليفة بيسموها اليوم أبيار علي، وأهل الشام لهم الجحفة، والآن الجحفة خلاص هلكت، قرية بادت، ويحرمون من رابخ. ولأهل نجد قرنا، قرن المنازل أو قرن الثعالب أو السيل الكبير يسمونه السيل الآن، ولأهل اليمن يلملم يسمونه السعدية الآن، ولأهل العراق ذات عرق. قال: وهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، دي مواقيت لأهلها. طيب، اللي ليس من أهلها ولكن مر بها، يعني من كان أتى من أمريكا، أتى من فرنسا، ما ميقاته؟ الذي يمر عليه. طيب، فمن أراد الحج والعمرة، أي واحد يمر الميقات ويريد الحج والعمرة لابد يحرم من هذه المواقيت. فما كان دونهن، دون المواقيت، يعني عندي مثلا من جهة نجد السيل في 80 كيلو إلى مكة، اللي دون بقى السيل هذه اللي بعد مكة 40 كيلو 50 كيلو، فمن مكان يهل، من مكان يهل، من مكان. طبعا اللي دون مواقيت هينقسموا إلى قسمين: من أهل مكة نفسها جالس في مكة، فده في الحج يحرم من مكانه، وفي العمرة يحرم من أدنى الحل، يعني يطلع خارج الحرم أدنى الحل، زي بس تسمعوا أنتوا التنعيم أو كذا، ده أدنى الحل، أو الحديبية اللي هي الشميس موجودة طريق جدة. طيب خارج الحل ودون المواقيت، يعني هنسيب مكة، نطلع من مكة من الحرم ولسه فيه 50 كيلو، ده من مكان حج وعمرة مكانه ليه؟ خارج الحرم. إنما أهل مكة إذا كان إحرامه لعمرة يبقى يخرج إلى الحل، إن كان إحرامه الحج يحرم المكان. لماذا؟ لأن النسك يجمع فيه بين الحل والحرم. طيب إذا كان عمرة، العمرة كلها في الحرم نفسه، يبقى هيخرج للحل، ولهذا يكون إحرامه من الحل. طيب إذا كان حج بيحرم مكان، ليه؟ لأن بيخرج لعرفة أصلا، وعرفة من الحل، يبقى كده هيجمع بين الحل والحرم. واضح؟ طيب وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، أي يهلون منها للحج، أما العمرة فيخرج إلى أدنى الحل. ولهذا لما أرادت عائشة العمرة أمر عبد الرحمن بن بكر أن يذهب معها إلى التنعيم وأن يعمرها من التنعيم. نعم
قال.
نعم ماذا؟ كيف يحرم من ميقاتين؟ يحرم من ميقات المعتبر ميقاته، فلو مثلا هيحرم هيمر على رابغ ثم يعود يذهب إلى المدينة ثم كذا بيحرم من رابغ، لكن لو أجل إلى الميقات الآخر جائز، المهم أنه لا يدخل مكة إلا من ميقات مكان. طيب الميقات بقى الزماني، يعني أي زمن يقع فيه الحج وأي زمن يقع فيه العمرة. أما الحج فأشهر معلومات، يبدأ من هلال شوال إلى يحرم بالحج إلى صبح ليلة مزدلفة اللي هو يوم العاشر في الحج، أي وقت يحرم فيه. لأثر عروة بن المضرس رضي الله عنه لما التقى مع النبي صبح المزدلفة وقال: يا رسول الله ما تركت جبلا ولا كذا إلا وقفت به، أكللت رحلتي، أتعبت رحلتي. فقال: من صلى الصبح معنا وكان قد وقف قبل ذلك بأية ساعة؟ بعرفة بليل ونهار، فقد تم حجه. طيب أما الميقات الزمان العمرة طوال السنة، أي زمن أحرم فيه بالعمرة، إنما الحج أشهر معلومات، قال سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض بنا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم نعم
كده شيخنا انهينا العبادات.
من
انهينا العبادات كده؟ انهينا العبادات.
انهيت العبادات يعني عايز تنهي؟ نعم
نرفق يعني بالإخوة جزاكم الله خيرا، ونرفق بكم أيضا يا شيخ،
يعني ما نمشيش سريعا
كما تحبون يا شيخ.
ها؟
كما تحبون، ولكن حياتي أسئلة في الذهب و...
يعني يبقى خلصنا مأولى، حتى يعني احنا هنسيب حتى رسالة، يبقى احنا بس انتوا شكلكوا أصلا عايزين تقولوا خلص، بس يعني اللي ساكت مستحي باي. نعم يعني هنختصر ان شاء الله، نختصر يعني نختصر. واحتسبوا انتوا لو في البيوت بتناموا، كلكم بتناموا الساعه 12 اصلا، ازيد اهو ماشي. المهم نختصر ان شاء الله.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 29 عن ابي هريره رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغدير، اخرجه البخاري ومسلم.
نعم لعله بيع الغرر، بيع الحصات والغرر، لان الحصاه والغرر واحد، الحصاة والغرر واحد. كيف بيع الحصاة؟ يعني كل بيع ما فيه غرر هذا ممنوع. الحصاة يعني مثلا أقول لك مثلا أبيعك من الأرض ما تبلغ حصاتي بمئة، هرم الحصاة بقى، تجيب متر، تجيب كيلو، تجيب نصف كيلو، هذا غرر لابد من التمييز والتحديد. ومن بيع الغرر مثلا أن أبيعك ما في بطن بهيمتي، أن أبيعك السمك في الماء، كل هذا ممنوع، لابد أن يكون هناك علم بالمبيع وعلم بالثمن، لا بد من العلم بالثمن والمثمن، أي شيء في غرر ما يجوز. نعم، ما أقول أنا صياد أبيعك ما تأتي به شبكتي، ما يصلح. أبيعك ما ستحمل فيه بهيمتي، ما يصلح. نعم.
قال حديث 30 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أخرجه مسلم.
الذهب بالذهب، تبيع ذهب بذهب، دينار بدينار، يبقى يلزم أمران: الأول المثلية، مثلا بمثل، والثاني يعني القبض، التقابض، يكون في نفس المجلس. لكن لو ذهب بذهب بالمثلية في غير المجلس ما يصلح، ذهب بزيادة في المجلس ما يصلح. يبقى إذا كان الشيء بجنسه ذهب بذهب، فضة فضة، بر بر، كذا، يلزم شرطان: الأول التقابض يكون في المجلس، الثاني التماثل. عيار 18 بعيار 21 لازم التماثل، بتقولش هدفع فرق زي ما بيحصل بين الناس دلوقتي، يروح يدفع ياخد الذهب وياخد فلوس وياخد ذهب تاني ويدفع الفرق، جديد بقديم، لا، بيع هذا واشتري هذا، بيع اول ما تدخل محل الذهب بيع له القديم واقبض فلوسك، بعد كده اتفرج وهات ذهب جديد واشتريه، ده الصورة الشرعية. انما تديله وتاخد منه وتدفع الفرق هذا ما يجوز. البر بالبر، حتى لو ده بر جيد وده بر رديء، بيع الرديء وخد فلوسه واشتري الجيد، التمر وكذا وكذا. طيب اذا كان جنس بغير، بس العلة واحدة، ذهب بفض، الجنس متغير، ذهب بالفضة لكن العلة واحدة الثمانية، بر بأرز، الجنس متغير لكن علة واحدة، ده يلزم شيء واحد بس. ما هو الشيء الواحد؟ ها؟ التقابض في المجلس. طيب لو اختلف الامر بقى الجنس والعلة، ذهب ببر ما يلزم شيء، براحتك. نعم.
قال الحديث 31 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، واعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. أخرجه البخاري ومسلم.
هذا بالنسبة للعتق. أنت عندك عبد، فإما أن تعتقه ابتغاء وجه الله فجزاك الله خير، وإما أن تكاتبه تقول اشتري نفسك مني مثلا بمئة بكذا فهذا لك. طيب لو أنك تشترك مع رجل في عبد و هو قد أعتق نصيبه، أعتق نصيبه نصفه، طب النصف بتاعك انت لا تريد ان تعتق، نقول لمن أعتق نصفه: انظر قيمة النصف الآخر وأعطي صاحبك قيمته. ما معي؟ هقول لك ما معي، معيش والله. نقول للرجل طيب سيبه اعتقه، يقول لك ما اقدرش انا محتاج ثمنه. هنا بقى نقول ايه؟ يبقى ده عبد مبعض، نصفه حر عتق ونصفه ايه؟ عبد. وهل يستسعى مع ذلك ام لا؟ ورد حديثهم في ذلك، اللي صحح رواية الاستسعاء قال يستسعى، روح سدد نفسك ولا شيء ولا ساهم. والبعض اللي ضعف الرواية الاستسعاء لا يقول بها. فهنا النبي قال: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأعطى الشركاء حصصهم. لو الرجل غني لا أعتق النصف، نعم نقول له ونلزمه أن يعطي بقية الايه الشركاء حصصهم. طيب وإلا فقد عتق منه ما عتق، يعني يصبح مبعضا. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث هو 32 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن.
بريرة دي كانت أمة ثم عتقت، وهي امرأة مباركة، امرأة مباركة مولاة وكانت مباركة، وفيها ثلاث سنن. نعم.
قال: خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل عليها.
قالت فيها ثلاث سنن، في نساء، امرأة مباركة، رجل مبارك، مولى مبارك، فتقول يعني بسبب حصل ثلاث سنن وأحكام عامة المسلمين. طيب واحد
قال خيرت على زوجها حين عتقت.
نعم يعني كانت متزوجة عبدا يسمى مغيث، فلما عتقت الأمة إذا عتقت وصارت حرة تكون مخيرة بين أن تبقى مع الزوج، بين أن تبقى مع زوجها العبد وبين أن تتركه. فسنة التخيير كانت عرفناها عن طريق من؟ عن طريق برير. وتركت زوجها، ثم كان زوجها يحبها حب جما ويمشي وراها في الطريق ويبكي يا بريرة ارجعي يا بريرة، حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم فرق له، النبي رق له صلى الله عليه وسلم، فكلم بريرة يا بريرة ارجعي إلى ماذا؟ إلى مغيث. فقالت يا رسول الله تأمر أو تشفع؟ شفاعة ولا أمر؟ قال بل أشفع. فقالت يا رسول الله لا حاجة لي فيه. يبقى هنا سنة التخير أن تبقى معه أو أن تتركه كانت بسبب بريرة. الثانية
وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ قالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. أخرجه البخاري ومسلم.
التفريق بين السنة بين الصدقة والهدية، فالصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد، والهدية مباحة لمحمد وآل محمد. عرفناها منين التفريق بين الهدية والصدقة؟ من سنة بريرة. دخل النبي فوجد لحما، والبرم على النار. قال النبي لما دعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، يعني خبز وخل وخبز وأي حاجة كده غموسكت، والنبي شايف اللحمة على البرمة. فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ قالوا بلى يا رسول الله، ذاك لحم تصدق بي على برير، ده صدقة، وانت أخبرتنا أنك لا تأكل الصدقة ولا نحن، فكرينا أن نطعمك منها. فقال رسول الله هو عليها صدقة وهو منها لنا هدي. أليس قد صدق على بريرة؟ بريرة أهدته لنا، يبقى هو هدية منها، يبقى في فرق بين الصدقة وهدية. وفي الرد على من يزعم بقى التقشف والعبادة، ترك اللحم وترك اللبس الجديد وترك السيارة وترك الهاتف وترك كذا وترك البيت أن تصبه ولا أن تجهزه، ويبقى بقى الشيخ الزاهد قاعد في الطين ما بيبنيش، ويجي الشتاء يعوم في البحر ولا كذا، ده زاهد بقى، شيخ زاهد، ده شيخ جاهل، هذا شيخ جاهل، اللي يستطيع ان يبني بيت جيد يصون نفسه ويقي من حر ويقي من برد ويقي من هذا، هذا شيخ جاهل. ولادت ليه قاعد في الطين؟ طب انت بتصلي ليه في مسجد بقى ما شاء الله احدث موديل وفيه مكيفات؟ طب ما تخليها بقى واصل. فهذا جاهل. قل من حرم الزنا التي اخرج عبادي وطيبات من الرزق، قل هي للذين امن. انا عندي سيارة دلوقتي موديل 2016، هات لي موديل 23 اخويا وجزاك الله خير، هات روح، ايه الاشكالية؟ بدل ما نوقف عند السمكري ولا نغير لها عفشة نمشي بها سنتين ثلاثة بتاعش عفشة، ايه المشكلة؟ عندنا بيت واخد بالك، لو في خمس ست بيوت كل عائلة كل بيت بركة، الحمد لله بركة، ايه الاشكالية في هذا؟ هل نبيكم امتنع من هذا؟ امتنع من اللحم؟ امتنع من اللباس الجديد؟ في الصحيح ان النبي خرج بردة جديدة اهديت له، فرآه رجل فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فألبسني، انا عاوز لو انت مش محتاج. والنبي كان حسن الخلق، دخل النبي صلى الله عليه وسلم وطواها وخرج واعطاه له، فعاتبوه شد العتاب، وهو سهل بن سعد الساعدي. قالوا سألت النبي صلى الله عليه وسلم البردة وكذا، وأنت تعلم أن النبي ما يرد من سأله؟ قال والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني، فكانت كفنة رضي الله عنه. دول أذكية، هؤلاء أذكية رضي الله عنهم وأرضاه. طيب السنة الثالثة، ها، إنما الولاء لمن أعتق. السنة الثالثة إنما الولاء لمن أعتق. لما أهل بريرة كتبوا على 9 عواقي، وعائشة قالت، وكانت 9 سنين على كل وقية سنة، فعائشة قالت إن شئت إن شاء عددتها لهم عدا على أن يكون ولاؤك لي. قالوا لا، ولاءها يكون لنا. ما معنى الولاء؟ يعني العبد لو عتق، أنت أعتقت ولا شيء، لو أنت اللي أعتقت يكون ولاؤه لك. ما معنى ولاؤه لك؟ يعني لو أنه مات وليس هناك من يرثه، ترثه أنت، تكون عصبة له. ليه؟ لأنك ولي نعمة عليه بعد فضل الله عز وجل. فهم اشترطوا أن يكون الولاء لمن؟ الولاء له، الولاء يكون له. فالنبي منع ذلك وقال إنما الولاء لمن أعتق. عائشة لا أعتقت، أنتوا أخذتم ما لكم، يبقى الولاء لمن أعتق. هذه السنة الثالثة رضي الله عنها ورضاه. نعم، بسرعة بسرعة. مالها؟ لا، هي حرة، صارت حرة خلاص. نعم، ما ياخدش. لا يعني كيف هو أعطاه لشخص ثاني؟ هو لا يجوز له أن يأخذه، وكان ينبغي يرضاه. طب هو أخذه وأعطاه لشخص ثاني، انتقلت إلى الشخص الثاني على وجه مباح، بس ما تكونش بمناسبة مولد، يعني ما تكونش بمناسبة مولد، ما يعطيها بمناسبة مولد. الثاني الثالث الرابع العاشر المئة، طالما أنها بتنتقل على حلوة مولد ما تاخدهاش، حلوة مولد ما تاخدهاش، بمناسبة المولد ما تاخدها. نعم.
قال الحديث هو 33 عن هذيل.
لكن واحد مثلا يشتري دلوقتي، ولك يشتري مثلا دلوقتي، احنا لسه عن مولد زمن، وأولادي متعلقين بالحلو، فأنا بشتريها عنها حلو. الله أعلم بنيتك، لو كان كذلك فعلا وانت بتشتري حلوة كحلوة ما في مشكلة، جائز. نعم. عتقت أن صارت حرة. نعم.
قال الحديث 33
يعني صارت حرة. نعم.
الحديث 33 عن هذيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وبنت ابن وأخت.
أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هو صحابي جليل له من الفضل ما له. نعم. فسئل هذه المسألة عن
ابنة وبنت ابن وأخت.
نعم.
فقال للابنة النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود رضي
يعني
الله
عنه، يعني لما سئل عن المسألة عن بنت وبنت ابن وأخت، فأجاب اجتهد في المسألة، فقال للابن النصف، لأن الله يقول في القرآن فإن كانت واحدة فلها النصف، يبقى بنت واحدة لها نصف. تبو الأخت نصف، لأن برضه الله عز وجل قال للأخت يستفتونك قل يفتكم في الكلال امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. فأخذ بالآية الأولى وأعطاها النصف البنت، وأخذ بالآية الثانية وأعطاها الأخت ليه النصف. خلاص كده الواحد تمه، ما بقي شيء لبنت الابن، يبقى ليس له، محجوب، الواحد خلص خلاص. نعم.
قال
واذهبوا إلى ابن مسعود استفتوا وسيتابعني إن شاء الله، يعني واثق من الفتوى اجتهاد غالب على ظني أنه الصواب. فسئل ابن مسعود
ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنهما، فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين.
يعني لو أني قلت هذا بقول مسعود فقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني أخطأت فيه. أبو موسى ما جمل ابن مسعود، أبو موسى أقصد ابن مسعود ما جمل أبو موسى الأشعري رضي الله عن الجميع. ده دين، مش دين يجامل بعض ويثي بعضكم على بعض لا ينكر هذا على ذاك. لا، شيخ يرى الأحزاب حرام، طيب ومحمد إسماعيل واسكندرية ده مشايخنا الأفاضل على عيننا وراسنا، دول أسيادنا، طب والأحزاب حرام هم عاملين حزب، طب أنا في حزب النور أطلع منه؟ والله يعني هو إذا كان أنت بس تكون في الحزب، بس أهم شيء ما تعصب له، فاهم؟ خلاص، هذه مجاملة هذه في دين الله، لأنه يريد أن يجمع جمهور مدرسة إسكندرية معه، مدرسة إسكندرية معه. فما في مجاملة في دين الله سبحانه وتعالى. طيب،
قال أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ابن مسعود بقى كان عنده سنة نبوية فيها، فقال
لابنتي النصف ولبنت لابني السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت.
يبقى هنا فرض البنات، فرض البنات الثلثان، طب البنت واحدة أخذت منه ماذا؟ النصف. يبقى من الفرض كم؟ السدس. يبقى من الفرض السدس، يبقى ده فرض البنات، البنت وبنت الابن، كده انتهينا. بقي ماذا؟ البقي كل من؟ هيكون للأخت، لأن الأخت تكون عصبة مع البنت. نعم.
قال فأتينا أبا موسى رضي الله عنه وأخبرناه بقول ابن مسعود رضي الله عنه فقال لا تسألوني.
زعل بقى أبو موسى ونروح نصالحه، لأنه إزاي ابن مسعود يقول قدرت إذا ما نمتدني، إزاي يعني وكذا وكذا وهو بيلمزني وهو لا. يا أخواني، الصحابة كان عندهم وصول الحق والغاية المنشودة، فماذا قال؟ انظر إلى جواب أبي موسى، قال
لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، أخرجه البخاري.
ده بيترجم يا أخواني، ده بيترجم، ما وقف عند كلمة لقد ضللت إذن وما نهتدين، إنما ماذا قال؟ لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. ولهذا جاء عند الدريمي لما رأى أبو موسى القوم في المسجد الذين كانوا يسبحون، ماذا صنع أبو موسى؟ ذهب إلى ابن مسعود لأنه هو الأعلم. قبل الغداء، قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر، وقال أخرج أبو عبد الرحمن، نعم، يضعفونه هم الضعاف. وبعضهم بيضعفوا ليه؟ ليه بيضعفوا؟ إسناد ولا اعتقاد؟ اللي بيضعفوا يا أخويا طه بيضعفوا ليه؟ ها؟ كويس كده، يعني هم طلبة علم مشايخ حديث بيقولوا ايه؟ لا، الحديث حديث صحيح عند الدارمي بإسناد صحيح، وبعضهم حسن. قال فذهب إلى قبل صلاة الغداء، قبل صلاة الغداء فجر، فقال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا. فلما خرج استفتى وسأل إلى آخر ذلك. طيب، فقال لا تسألون هذا الحبر فيكم. في مسألة تيمم الجنب بس يا ابن، هل الجنب يتيمم أم لا؟ عمر لا يرى رضي الله عنه أن الجنب يتيمم، ابن مسعود يتبع ابن عمر في هذا، ويرى أن الجنب لا يتيمم، أبو موسى يرى أن الجنب يتيمم. قام نقاش بين أبي موسى الأشعري وبين ابن مسعود، اللي هو ابن مسعود هذا الحبر، فأبو موسى الأشعري ناقش ابن مسعود في هذه، فقال برأي عمر، فقال أبو موسى له ألا ترى أن عمار بن ياسر حكى له ما حصل بين عمار وعمر حينما أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم وكذا الحديث؟ فقال، يريد أبو موسى أن يبين أن الحجة كانت مع عمار على عمر، فقال ابن مسعود ألم ترى أن عمر لم يقنع، يعني ما يذكر القصة، فقال دعني من قول عمار فما تقول في الآية، وذكر ماذا؟ وذكر الآية. فكان الصحابة يتبحثون العلم، أثار يتبحثون، ولا يجد أحدهم في صدر شيء، إنما احنا الآن بنبحث عن مكانة تجاملني أجاملك، لو أنا تكلمت فيك بربع كلمة انقلبت وجمعت لي وتغير وجهك وغير ذلك. ليه؟ لأن العلم ليس لله عز وجل، لو كان لله لكان المقصود أن يصل العلم الصحيح إلى الناس عن طريقك. نعم.
قال الحديث 34 عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البنت حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. اخرجه البخاري ومسلم.
هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين ان المرأة عموما لا تنكح الا ان نرجع الى اختيارها، والولي ليس لو ان يجبر ابنته على الزواج، ارجع الى ابنتك وزوجها برضاها. ثم انه فرق بين الثيب والبكر. اما البكر فتستأذن، واذنها صماتها تسكت حياء وخجلا، يعني بقى كده علامة الموافقة. انما المرأة التي جربت الرجال من قبل وهي ثيب تصرح، تقول انا اريد او لا اريد. طب لو فرضنا ان ثيبا مثلا ما زالت على خجل وحياء وكذا، خلاص ما في مشكلة. وافترضنا ان في بكر جريئة تقول لا انا اريد، لا انا ما اريد، ما في مشكلة. المهم ان البكر الاصل فيها الخجل وكذا، او المجاعة عروسة يقال لها ايه البنت ما جاي لك عريس، تبقى وشها بقى يحمر وتعرق ويسيل هذا. واحنا دائما نقول ايه الكلام ده كان زمان، لكن دلوقتي البكر بتجيبه على ايديها، هي بتجيبه على ايديها اصلا، انا ده اللي مختاراه وانا لا اريد الا هو، وشوف مش هزوج وهعمل واسوي وههرب معاه كمان. لكن احنا بنفترض البكر الزمنية، يعني البكر الزمنية، واحنا يمكن ادركنا شيئا من هذا، ادركنا شيئا من هذا، مثلا من هذا في النساء الكبيرات، يعني اللي هو مثلا احنا صغار كان ممكن هذا يجي الواحد يحتار ازاي يفتح ابنته في الايه في ما يأتيه في من يأتيه. انما الان طبعا تغيرت الاوضاع، وسائل الاعلام كسرت حواجز كثيرة في البنت المفترض، وسائل الاعلام للأسف الشديد والتبرج والصفور وما اشغلون به حق المرأة، كرامة المرأة، عمل المرأة، المرأة هذه كسروا كثيرا من حدة كثيرا من باب العفة فيها. المهم أنه لا يجوز لنا أن نجبر البنت على الزواج، وأيما بنت أجبرت على هذا توقف الزواج على موافقتها، إن رفضت طلقناها فورا. العقد يصح لكن يتوقف على إذنها. أذنت واستمرت كما فعلت البنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مضينا، وإلا طلقناها ولا نجبرها على أن تتزوج أحدا ما. لكن لك أن تنصحها، البنت قد لا تعرف مصلحتها وكذا، لك أن تنصح، لا تجبر لكن لك أن تنصح. طيب لو هي موافقة على واحد سيء لا توافق أنت. طيب لو جئت أنت برجل صالح وهي لا توافق عليه، حاول تقنعها بس بهدوء. نعم، بعض الناس يفهم لا تنكح الأيم حتى تستأمر أن، وكذلك حديث الثيب أحق بنفسها، بعض الناس فهم أن الثيب تتزوج بلا ولي، وهذا لا يجوز أبدا. وأي من نكاح وقع بدون ولي فنكاح باطل، وما ذهب إليه الأحناف لا حجة لهم في ذلك. فالنبي قال لا نكاح إلا بولي، وقال أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ولهذا الله خاطب الأولياء بالنكاح، لا يوجد نكاح من امرأة أبدا. احنا عندنا زي في أشياء كده، جهاد حدود كذا يبقى سلطان، زواج وكذا يبقى ولي. طيب امرأة ما لها ولي أبدا، ولا واحد، لا أخ ولا أب ولا ابن أخ ولا ابن عم ولا أحد من عصبات، يبقى السلطان ولي من لا ولي له. طب لها 1000 ولي ولكن متعسف، يعني مثلا نفترض أن امرأة مثلا متى زوجها وعندها أولاد وتريد أن تتزوج، لكن أولياءها قالوا لا تفضحين ما في زواج، ومانع زوجها، ترفع امرأة إلى السلطان والسلطان يزوجها. من السلطان؟ المأذون، مش يعني الرئيس السيسي اللي يزوجها، لا، إنما الرئيس السيسي موكل مين؟ في مأذون، يبقى هذا المأذون يقوم أو المحكمة. نعم، حتى ولو لو زوجها أحد عصبتها ولكن ليس الأقرب مع وجود الأقرب ما يصح، لكن لو تعسف الأقرب انتقل إلى ما بعد. نعم نعم
شيخنا
نعم. أي كتابات؟ أي كتابات مالها؟ لا، المهم ان يكون الولي موجود. لو الولي الشرعي موجود ووكل اخر، حتى لو خال، حتى لو احد اجنبي، ما في مشكلة، بس ممكن باذنه، ان يكون هذا باذنه، فبيكبروا مثلا فلان، يبقى فلان هو لكذا، ما فيش مشكلة. نعم
شيخنا، نقول النكاح صحيح يعني في فتوى للجنة ان يكون النكاح يعني يفسخ ليس صحيحا؟
لا، الصحيح انه يصح، لان النبي صلى الله عليه وسلم خيرها واختارت فأقرها. نعم.
سئلت اللجنة ما حكم الإسلام في من زوجت وهي مكرهة، فأجابت إذا لم ترضى بهذا الزواج فترفع أمرها إلى المحكمة لتثبيت العقد أو فسخه.
طيب تمام، يبقى صح، وتثبيته أو فسخه. تثبيته يعني رضيت، يبقى خلاص مضى. طيب أبت، يفسخ.
قول الفسخ يا شيخنا مش
أول ولا طلق. المقصود يعني يطلق، ما هو التثبيت هذا معناه أن العقد تم.
في فاتوى للشيخ العثيمين يا شيخنا.
نعم.
قال الشيخ العثيمين إذا قلنا إن النكاح غير صحيح فلا بد من فسخه لأنه لم يصح، لكن لو فرضنا أن المرأة دخلت
إذا قلنا
إن النكاح غير صحيح فلا بد من فسخه لأنه لم يصح، لكن لو فرضنا أن المرأة دخلت على الرجل وأعجبها الرجل وأجازت العقد فإن ذلك لا بأس به، ويكون النكاح صحيحا بناء على إجازتها.
صح. نعم.
قال الحديث 35 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، أخرجه البخاري ومسلم.
يعني على بحكم الرضاعة، المرأة إذا أرضعت طفلا صار ولدها، لكن بشروط. واحد، أن ترضعه 5 رضاعات متفرقات، مش مشبعات، متفرقات. والرضعة هل هي المصة ولا الرضعة العرفية؟ قولان والصحيحنا الرضعة العرفية، يعني خذ الولد ده رضعيه، بترضعه رضعة ثم تعطيه. طيب، إنما مثلا أخذ مصة وترك الثدي، المرأة بتنزل، الولد وقع منها كذا، فبعض الناس يقول ما لناش دعوة، المصة خلاص، مصة يبقى تعتبر ولادة، ممكن 5 تخلص فيه في رضعة واحد. نقول الصحيح ان الرضع عرفي، خد رضعي بترضعه وبتخده تمام التمام وبعدين تديه، يبقى كده رضع، هذا الرضع العرفي، ولهذا 5 رضعات مش مصات. طيب، 2، ان تكون في زمن الرضاعة وهما الحولان، ما بعد ذلك لا تثبت به الحرمة، وهذا مختلف في مسألة الرضاع الكبير، لكن اعلموا أن الذي قال برضاع كبير من الفقهاء يعني تجاوز 2 منهم من يرى شهر أو أيام أو كذا، وده الإمام مالك، منهم من يرى إلى 30 شهرا كن المدة في 30 شهرا، وده أبو حنيفة رحمه الله تعالى. أما رضاع الكبير فوق ذلك فقد ذهب إليه جماعة من العلم، منهم عائشة رضي الله عنها من الصحابة منهم عائشة، ولا دليل عليه البتة، وما ذهبوا إليه من حديث سالم فهو قضية عين لا يقاس عليها. والدليل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل فقط أخي في الرضاعة، فقال انظرن ما إخوانكن إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرضاعة المحرمة ما أنبت اللحم وأنشز العظم وكذا، ولأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كمان لمن أراد أن يتم الرضاعة، ده الرضاعة التامة. وقال سبحانه وحمله وفصاله 30 شهرا، فدل هذا كله على أن الذي يحرم الرضاعة ما كان في الحولين فأقل. نعم. وأما حديث السالم فذي وقعت عين خاصة به. نعم.
قال حديثه 36 عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند ابنة عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما.
الفقه الحديث هذا الذي مر معنا إذا تمت الرضاعة بشرطها فإن من الذي يحرم على المرأة تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة؟ كيف يعني؟ هذا صار ابن للمرأة، طيب يبقى إخوانه إخوة له، طيب الرجل زوج المرأة أب له إذا كان هذا من لبنه، طيب الرجل ده تزوج امرأة أخرى ولها أولاد يبقى أخوانه وأخوانه. طب عمه من الرضاعة عمه، فالعم والخال تماما، أنت خذ الولد هذا وضعه في الأسرة هذه، واللي بيجرى على الأولاد اللي في الأسرة بيجرى عليه، يبقى إخوان الأولاد اللي معاه إخوانه، أعمام الأولاد أعمامه، وهكذا. هذا معنى الرضاعة تحرم ما تحرم الرضاعة تحرم ما تحرم الولاد، يعني العم هنا العم هنا الخال هنا الخال هنا وهكذا، الأخ هنا الأخ هنا. لكن اعلموا أن هذا الحكم يختص بالراضع فقط، الراضع والمرأة، لكن أخوه أخو اللي رضع يتزوج أخت أخي من الرضاعة ليه؟ لأنه ما رضع من هذه المرأة. نعم.
الحديث 36 عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند ابنة عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
رضي الله عن هند ورضي الله عن أبي سفيان، وعامل سيد قطب بما يستحق،
آمين،
الذي طعن في هند وصفها بأقبح الأوصاف، وطعن في أبي سفيان وبين أنه لم يسلم إلا إسلام الشفتين ولم يدخل الإيمان إلى قلب. هذا سيد قطب المجرم الذي أجرم في حق الصحابة وفي حق نبي الله موسى، ومجرم من أثم عليه، جاهل إذا كان يعلم بجرائمه ثم يسلك له، ولا يكون الرجل من أهل السنة وهو يثم على سيد قطب وقد علم بما هو عليه، قد علم بضلالات ثم يثم عليه، لا يكون من أهل السنة أبدا. هذا حسن يثنى عليه ويقول مع علمي بما عنده، مع علمي بعنده، ومع ذلك يقول أحبوه من كل قلب. وهذا الحوين أيضا يعلم، يقول قال كلام فظيع ما يقوله مسلم في الأنبياء في عثمان، يقول نفس الحوين يقول كذا ما يقوله مسلم، فظيع كلام فظيع، ومع ذلك في النهاية الحكم النهائي بعد فظيع وكذا وما يقول صاحب الدراما هذا وما يقول كذا وما يقول كذا، في النهاية هذا كان يكتب بقلبه وكذا وإلى غير ذلك. فهؤلاء أجرموا في حق الإسلام لما أثنوا على رجل طعن في الأنبياء، وأثنوا على رجل طعن في صحابة، وأثنوا على رجل ضال في كل باب اشتراكي يمدح قتلة عثمان وأن ثورة عثمان انبثقت من روح الإسلام وكذا، وبيعتبر خلافة عثمان خلافة ساقطة، ويقول خلافة علي كان امتدادا طبيعا لخلافة أبي بكر وعمر إلى غير ذلك. رحم الله منهم هؤلاء الذين يجاملون الإخوان ويجاملون القضيين ويحسبون أنهم سلفيون، سبحان الله. وإلى اليوم أناس تجامل هؤلاء، إلى اليوم أناس تجامل هؤلاء. نعم يا ابن ايه اسوء عملوا ايه ماله بيقولوا ايه كويس، وبعد ما خلص اشتراكي تاب، فين هو ده بقى؟ مش باين، يبقى احنا مش باين نفضل نحكم عليه وخلاص، دول كذبة مات على هذا وكتبه موجود. نعم.
فقالت يا رسول الله،
نعم، ها ها، خمس رضعات، يعني اليوم ممكن ياخد له 3-4 رضعات، وبعدين كيف يجوز؟ لا، يعني الرضاعة تقع في زمن الحوليه، خمس رضعات في الشهر الأول الثاني الثالث 24 خلاص كده، بعد 24 ما عادش يترتب عليه بقى حكم. نعم.
فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني،
ولا رجل شحيح،
إن أبا سفيان رجل شحيح،
نعم.
لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير إذنه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وقالت أيضا إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الرجل إذا نفق الواجب عليه فإن المرأة تأخذ من ماله بقدر نفقته، قدرها ولا تزيد على ذلك. هذا إذا امتنع وكان بخيلا تأخذ بقدر. ومنه أخذ العلماء قاعدة أن كل من امتنع من حق وجب عليه فإنه يؤخذ منه بغير إذنه، يعني متى ما قدرت على أن تأخذه خذه. نعم.
وقالت أيضا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم من الرضاع كما يحرم من النسب، أخرجه البخاري ومسلم.
نعم سبق. نعم.
الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، أخرجه البخاري ومسلم.
الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لمن لم يقدر على إظهار الإسلام باقية إلى قيام الساعة، لكن الهجرة من مكة قد انقطعت بالفتح، فلا هجرة من مكة بعد الفتح. وفي هذا بشارة إلا أن مكة ستبقى دار الإسلام إلى قيام الساعة. والهجرة أقسام: هجرة بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لمن لم يقدر على إظهار دينه، هذه بقية إلى قيام الساعة. هجرة الأعمال الباطلة والبدع والضلالات، هذه أيضا واجبة عليك، ما يجوز أنت أن تجلس مع أناس يعصون الله عز وجل. هجرة مع أعيان أهل بدع ومعاصي، هذه تجب عليك. يبقى الهجرة هجرة أماكن، هجرة أعيان، هجرة أعمال. هجرة أماكن كل بلاد الكفر يجب عليك أن تهاجر إذا لم تستطع إظهار دينك. طب لو بلاد أي إسلام لكنها بلاد بدع لا تقدر أن تظهر السنة، يجب أن تهجر منها. طب بلاد معاصي وتخشى نفسك من الشهوات، يجب أن تهجر منها. يبقى ليست الهجرة من الأماكن خاصة بالكفر فقط، كفر بدع معاصي. طيب ده النوع الأول من الهجرة المتعلقة بالمكان. في هجرة متعلقة بأعمال، كما قال النبي والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، تهجر بدعة، تهجر معصية لا تشارك فيه. طيب هجرة أعيان أهل بدع أهل معاصي، يجب أن تهاجر تهجر، لا تجلس معهم. إن جلست مع مبتدع أنت منهم. قول لي بقى أقسم الهجرة. ها أيوة أنت، ها ما تدري، طب قول له أخو. ها ها تمام. ها طيب الهجرة الثانية سيبوه. ها الأعمال. ها غششوك اثنين. يبقى هنا هجرة الأعيان، أي أعيان يمارسون منكر انكر عليهم، إذا ما رسل من منكر يبقى أنت أهجرهم. طب جلست معهم أنت مثلهم، اللي بيجلس مع المبتدع مثلهم، اللي بيجلس مع أصحاب المعاصي مثلهم، بنص القرآن: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذن مثله. وقال السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. ولما سأل سفيان الثوري عن الربيع لما دخل بصرة قالوا: ما نعلم إلا أنه على السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: القدرية. قال: قدري، قدري مثلهم تماما. نعم نعم. ما يجوز أن تذهب إلى عرس فيه منكر أبدا. نعم. بالنسبة بقى للأعراس اللي فيها ليلا فيها المعاصي ونهارا ما فيها معاصي، هذه من جهة الجواز في حد ذاته أن تجيب في وقت لما في معاصي جائز، لكن لأهل العلم والفضل ولأهل المنهج يهجر مثل هذا من باب الزجر، من باب الزجر. نعم.
الحديث 38 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمالق من الدين التارك للجماعة. أخرجه البخاري ومسلم.
النفس بالنفس، قتل نفسا فيقتل، سواء كان القاتل ذكرا أو أنثى أو المقتول ذكرا أو أنثى. في القتل يقتل الذكر بالأنثى. طيب لو أرادنا دية، رجل قتل امرأة وأرادنا دية، فدية المرأة على نصف دية الرجل، لكن في القصاص الرجل يقتل بالمرأة. طيب يقتل الرجل بالعبد اعتبره أنه نفس؟ لا، لابد من التكافؤ هنا. طيب يقتل الرجل بالرجل الكافر لو قتله؟ لا، لكن يعذر، لأن النفس تكون معصومة بالإيمان وتكون معصومة بالأمان، فلا يجوز أن تقتل كافرا إذا كان بينك وبينه عهد وذمة وأمان وكذا، ما يجوز. فمن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة أو لم يرح رائحة الجنة، هذا عاصي، لكن مع ذلك ما في قصاص، لكن في تعزير. ولهذا لو قتل، لو قتله وصل إلى إفساد يقتل سياحا، يقتل، هذا قد يقتل تعزيرا له لأنه أفسد في الأرض. طيب، الثيب الزاني أي الثيب المحصن، رجل أو امرأة زنيا يبقى الرجم حتى الموت، لكن الجلد لغير المحصن. والمحصن يعني المتزوج، يعني طب لو تزوج ليلى في حياته من 20 سنة تزوج ليلى وبعد 20 سنة زنا، يبقى محصن، هذا محصن. نعم. والمارق من الدين التارك لي الجماعة، من خرج على جماعة المسلمين فإنه يقتل. نعم. كذلك أيضا إذا ارتد. نعم.
الحديث 39 عن جابر بن عبد الله،
ولهذا قاتلوا الخوارج، صحابة قتلوا الخوارج، والنبي قال يمرقون من الإسلام، ثم قال لئن أدركتم لأقتلهم قتلعا، فالخوارج يقتلون. نعم.
الحديث 39 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زنى، فشهد على نفسه 4 شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. فدل هذا على إيه؟ أن حد المحصن الرجم، الرجم حتى الموت. طيب، بما يثبت حد الزنا؟ يثبت بشهود 4 رجال عدول، المرأة ما تدخل في الشهادة. طيب، أو إقرار الزاني كما أقرت الغامدية كما أقر ماعز. الفرق بين الإقرار والشهود أن الشهود لو أنكر لا يعمل بإنكاره، الإقرار لو عاد فأنكر يعمل بإنكاره. يعني لو شهد ثم قاموا بضرب فآلمه ضرب فقال ما زنيت، يرفع عنه، لأن الحدود تضرب بالشبهات. يبقى هنا لو رجع في إقرار عمل به، إنما إذا كان 4 شهداء عليه وقال أنا ما زنيت أنا ما كذا، لا يعمل بهذا، لا يعمل بهذا. لو هرب ما يتبع، لو كان بإقرار وهرب لا يتبع. نعم. لكن لو بالشهود يتبع ويقتل. نعم.
الحديث 40 عن عائشة رضي الله عنها.
طب هل الأفضل أن يقر عند الحاكم أنه زنى ولا يصر على نفسه؟ قولان لأهل العلم، ومن رأى أنه يجود بنفسه وكذا ويقدم نفسه ويضمن هذه الطهارة فله ذلك، وإذا رأى أن يصر على نفسه فله ذلك، ولعل الأقرب أنه يصر على نفسه. نعم. ها. نعم. حتى إيه؟ أو وقد جعل الله لهن سبيل. الحدود هذه هي السبيل، هذه الآيات نسخت وجاء في الحديث قد جعل الله لهن سبيلا، هذه الحدود. هذه يكفي بقى إسلام، نخلي بكرة.
ماشي شيخ، جزاك الله خير.
عشان بس مش عايز أزعلك يعني وارفض لك طلب يعني.
جزاك الله خير يا شيخ.
خلي بكرة ونكمل.
لا خلاص نخلص.
خلاص نقف يا اخواني. خلاص انتوا اللي طلبتوا. ماشي. انتوا اللي طلبتوا. انا قلت لكم اهو انتوا اللي طلبتوا. نعم.
جزاكم الله خير يا شيخنا بارك الله فيكم. الحديث 40 عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا أخرجه البخاري ومسلم.
من الحدود السرقة، والسرقة أيضا السرقة هي الأخذ من حرز في خفاء. طيب لو ما أخذ ده اللي فيه الحد. طب لو ما أخذ من حرز وأخذ من أي واحد هكذا حسب بقى في نهبة في غصب في اختلاس في فيه إلى آخر ذلك، هذا على حسب. إنما السرقة حدها أن يأخذ من ماذا؟ من حرز ويكون على وجه الخفاء. ده حد مفهوم السرقة. طيب هل الحد يقام في كل مسروق؟ يعني واحد سرق من واحد سواء كان، هل يقام الحد عليه؟ نقول يسمى سرقا ويأثم إذا سرق السواك أو قلم بربع جنيه، يأثم ويكون سارقا، لكن لا يقام الحد عليه إلا في ربع دينار. وقد اختلف الحديث، في أحاديث ربع دينار، في أحاديث ثلاثة دراهم، في أحاديث ثمن المجن، والعلماء قالوا لا خلاف بين هذا، فالأصل ربع دينار، وكان الثلاثة دراهم تساوي ربع دينار، وثمن المجن كان يساوي ربع دينار، فالأصل هو الربع دينار اللي هو بيساوي اليوم جرام مثلا وكم ملي من هذا. نعم، على أساس أن الدينار 4 جرام وربع، يبقى جرام و، فإذا سرق ما قيمته ذلك فإنه تقطع يده، وهذا يكون أيضا بشهود رجلين أو بالإقرار على نفسه. فلهذا قال تقطع يد السارق إلى ربع دينار فصاعدا. طيب الذي المرأة المخزومية ورد في روايات أنها كانت قد سرقت، ورد أنها كانت تأخذ متاع وتجحده، فالبعض قال فمن أخذ متاعا وجحده تقطع يده، مع أن هذا خلاف مفهوم السرقة. اللي بتأخذ منك، اللي بيأخذ منك متاع، يعني مثلا إيه سلفني كذا 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 وبعدين يقول لك أنت ما أخذتش منك حاجة، كيف تقطع يد السرق؟ وهذا غير مفهوم السرقة. لهذا كان هذا مشكل في الأحاديث، والذي يترجح في هذا أن القطع كان بسبب سرقة وليس بجحد المتاع، لكن لعلها كانت تفعل هذا فعرفها الرواة بهذا، لا أن هذا كان سبب إقامة الحد. فالصحيح أن الحد إنما يقام بالسرقة لا بجحد المتاع، لا بجحد المتاع، يبقى هذا حد ماذا؟ السرقة. نعم، طبعا لو سرق الوالد من ولده دي شبهة، فلهذا لا تقطع يده. نعم. نعم، يعمل به، يعني يقدم شرعا جائز. المسألة اللي بيقدم كفنة وكذا دي مسألة اعتاد عليها الناس لرد الاعتبار عشان يعفو، لان في الصعيد دقيت الابويا يقول لك انت بانش مش قادر تاخد فقر ابوك، وبعدين ما بتاخدش بقى فقر ابيك، ده انت بتاخد فقر اكبر واحد في العيلة، يعني ممكن يكون اللي قتل ابوك مثلا واحد عاد، فانت بتختار اعلى واحد بقى. فمثلا ان دخل الناس واصلحوا قد تطيب نفسك ان تعفو، لكن انت تريد ان تحفظ ماء وجهك عند الناس، فتعمل ايه؟ يقول لك والله عشان نعفو بنعمل صراط كبير وبندبح مثلا عجول او ابل، وبعدين بتجيب انت بقى يا ايها القاتل بتجيب كفنك على ايدك وتقول يا جماعه، يبقى انت مكنت اهل القتيل من نفسك فبتعفو. الى هذا الحد ماشي، ليه؟ الشريعه بتتشوف الى الصلح والاصلاح، فباي وسيله تعدي طالما مش محرمه، لكن اذا جيت تاخذ فقرك بيدك الشريعه ما تعطيك هذا، إلا إذا كان في شكله وإنت بتدفع عن نفسك، فيبقى ده دفع صائل، دفع الصائل يلزم فيه الإمام، إنما قصاص وأخذ يلزم فيه الإمام. والله المستعان، الناس بتبتلى ونسأل الله اللي يبتلينا، يعني إحنا بندرس وبنقول لكن قد يبتلى الإنسان تحتاج إيمان عالي. لو إنت بترى مثلا أبا قد قتل أو أن أخا قد قتل، عشان تصبر وتقول بقى السلطان بيأخذ، خصوصا ان العالم الاسلامي في عدم اقامة حدود اللي بتشفي الغليل. يعني انا ما بصبر لو اني بشوف القصاص امامي او بشوف الصارغ بتقعده امامي او الى اخره، خلاص الحمد لله الله امكنني من القاتل من غير ايه. انما دلوقتي قد يأتي بمحامي يبرئه قد، فطبعا عشان تصبر ده محتاج ايمان عالي، بخلاف دفع الصائل دخل عليك يهجم عليك في بيتك او كذا وانت بتدفعه بالاسهل، فلما دفع بالقتل قتلت. لكن نسأل الله العفو والعافية. الان الزاني سبحان الله يا اخواني، مسألة يعني عدم اقامة حدود فيها. يعني رجل اخبرت واحد يرى يعني رحما له بتزني مع رجل اخر وقد رآهما وهو قريب له وقريبا منه، ماذا صنع يعني؟ وذهب وضبط هذه متلبسة وهذا متلبس، يعني ماذا يصنع؟ حد الزاني ان يرجم ولا شيء ما في، فماذا يصنع؟ يعني ماذا يصنع هذا؟ لو استفتاني وقتها قبل ما يفعل اقول له اقتلهما، هذا مأذون الانسان شرعا فيه، هذا ما يحتاج الى الامام. لو رأى أخته أو رأى أمه مع أحد وقتلهما قتلهما، بس احتاج هذا إلى استيفاء، يعني تثبت بالشهود أن هذا حصل. لأن ممكن واحد يعتدي على الرجل وامرأة، يقتل الرجل ويأتي به إلى بيته يقول هذا رأيته مع أمي أو رأيته مع أختي. فلهذا إن جاء بشهود وجاء ببينة فلا يقتص منه، فلا يقتص منه. الشاهد يعني أن مثل هذه الأشياء الله المستعان. الله المستعان. لو كانت من الحاكم ممكن الأولياء منه سهلة، لأنه بإذن، لأنه الحاكم الحدود لا يخرج من الحاكم أو من أنابه الحاكم أو نائبه. نعم، آخر الأحاديث الأربعين. نعم،
قال آخر الأحاديث الأربعين في الأحكام وكل ما فيه مما خرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى واللفظ فيه لمسلم، وأختمهما بما ختم به البخاري كتابه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
نعم، وهذا البخاري قد بدأ كتابه وصحيح بحديث إنما الأعمال بالنيات، إشارة إلى مقصوده من التصنيف، وأنه أراد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. وبدأ اختار سياق الحميدي وهو قرشي، لأنه بدأ بوضع كتاب ببدء الوحي، وكان بدء الوحي في مكة، واختار الحميدي لأنه مكي، فاختار روايته مع أن فيها نقصا، رواية البخاري الأولى فيها نقص في حديث ما أعمال بالنيات، فرواها عن نقص، واختار رواية الحميدي، وبدأ بإنما أعمال بالنيات إشارة إلى مقصده، ثم ختم بحديث كلمتان خفيفتان على اللسان، كأن يقول: سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليه. فكلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان يا الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الله. البخاري هذا يا إخواني سبحان من أعطاه إمام. يا إخواني هناك علماء تشعر بالربانية في كلمتهم، في منهجهم، في طريقتهم، في حلقهم، في حلق العلم ربانية، تشعر أن العلم ذوقا، أن العلم طعما، في حلق فيها علم، فيها علم، لكن تشعر كأنها أكاديمي، يعني إيه؟ تحفظ علما، تذكر ألفاظا، لكن في حلق تشعر بالسكينة، تشعر بالرحمة، تشعر ب حف الملائكة، تشعر بالربانية. وهذا سبحان الله في أهل العلم الكبار، أهل العلم أهل السنة، أهل العلم الذين يتقيدون بالآثار. بركة الآثار يا أخوة، هذه بركة الآثار، بركة الآثار تجدها سبحان الله في حلق العلم. ما كل يا أخواني المجلس تشعر فيه البركة وتستنشق فيه رائحة السكينة وتستشعر فيه لذة العلم. فسبحان الله من علماء الأمة البخاري، من علماء الأمة أحمد، من علماء الأمة شيخ الإسلام، من علماء الأمة ابن عبد الوهاب، من علماء الأمة ابن باز، من علماء الأمة الألباني. تشعر سبحان الله بذكرهم تحيا القلوب، باصطحاب كتبهم والله طريق القلوب. فالبخاري سبحان الله مع كل حديث مناسبة، ولهذا صنف في مناسبة البخاري بس من أول تويب لآخره. فإحنا في ختام البخاري ذكرنا فصلا في ختام البخاري، كان مناسبة أظن البلقيني رحمة الله عليه وضع مناسبات، فابتداءه كان بحديث إنما الأعمال بالنيات، وكتاب بدء الوحي. أصلا لماذا بدأ بكتاب بدء الوحي؟ مع أن هذا غريب على كتب الأحاديث، لأنه سيجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة وحي، فبدأ بكتاب بدء الوحي وجعل هذا كالمقدمة. ولهذا البخاري ليس له مقدمة بخلاف مسلم. البخاري بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي، وكيف كان الوحي، وكذلك أوحينا إليك كما أوحينا نوح والنبيين من بعده، وذكر هذا الحديث. ثم ذكر في ختام بدء الوحي أيضا، ثم ثنى بعد إنما الأعمال بالنيات، ثنى بحديث أيضا كيف يأتيك الوحي، حديث الحسن بن شام وهو من طريق مالك. قالوا عبد الله بن يوسف عن مالك، قالوا لأن الوحي انتقل مكة إلى المدينة، فاختار حديث المدني أيضا مالك المدني ليثني بهذا كيف يأتيك الوحي. ثم ختم أيضا بكذا، ثم كلها لها أسباب. ولهذا فقه البخاري في تبويبه، وإلى يومك هذا وهناك تبوات حيرت العلماء، فختم صحيحة بهذا الحديث، كلمتان خفيفتان على لساني، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفر.